الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، ويحكام الأضحية للعلامة العثيمين رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في وقت الأضحية. قال: الأضحية عبادة مؤقتة لا تجزئ قبل وقتها على كل حال، ولا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر. وأول وقتها بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل البلدان، أو بعد قدرها من يوم العيد لمن لا يصلون كالمسافرين وأهل البادية. فمن ذبح قبل
هذا أول وقت فإنها تكون بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل البلدان، أو بعد قدرها من يوم العيد لمن لا يصلون كالمسافرين وأهل البادية. هذا ابتداء وقتها. فإذا ذبح قبل هذا الوقت فإنها لا تجزئه. نعم.
فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست بأضحية، ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة، لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وفيه أيضا عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى.
نعم. يبقى هذا تحديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز مخالفته. فمن ذبح قبل الصلاة فإنها لا تجزئه، وأما إذا ذبح بعد الصلاة إن كان يصلي صلاة العيد في بلدان المسلمين أو بعد وقت الصلاة لمن ليس عليه صلاة كالمسافرين وأهل البادية، فإنه إذا ذبح قبل هذا الوقت لا تجزيه. نعم.
والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان، لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه
قال: والأفضل وليس الأوجب، يعني بعد أن يفرغ من الصلاة فهناك خطبتان للعيد، فهل يؤخر إلى ما بعد الخطبتين أو يذبح بعد الصلاة مباشرة؟ لو ذبح بعد الصلاة أجزاءه، لكن الأفضل أن يؤخر ذلك لما بعد الخطبتين، لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال جندب بن سفيان.
نعم. فين بدلها؟ اي نعم، اذا عينها يعني. نعم.
قال جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. الحديث رواه البخاري. والأفضل ولا يذبح حتى يذبح الإمام، إن كان الإمام يذبح في المصلى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
نعم، هذه الأمور المنوطة بالإمام الأفضل أن نتبع الإمام فيها، لكن بشرط أن يكون الإمام يفعلها. فإذا كان في بلد الإمام يفعلها فيصلي ثم بعد الخطبتين يذبح، فإننا لا نذبح قبله. لكن إذا كان لا يحصل هذا فلا يلزم إذن أن تنتظر. ومثل مثلا دعاء النازلة، فإذا كان الإمام يحدد دعاء النازلة ويسمح به ويعلنه إعلانا عاما وهو قنوت النوازل، فإننا لا نتقدم ولا نفتئت بين يديه، فإذا فعل ذلك فإننا نفعله، وإذا ما فعل فإننا لا نفعله. أما إذا كان الإمام لا يعنى بهذا الشيء وليس مما يدل عليه أو يدعو له أو يختص به، فإننا نرجع إلى العلماء، وهم ولاة أمورنا، فولاة الأمور من الأمراء والعلماء. إن كان الأمراء لهم في ذلك هدي فإننا نتبعهم، نقول لا نقنط قنوت النوازل طالما أن الإمام ما قنت. فإذا كان ليس له ذلك ولا يفعل ذلك كوزارة يعني أو وزير وينبه على هذا، إذا كان لا يفعل ذلك فلنرجع إلى علمائنا. فإذا قدر العلماء نازلة ما ودعوا فإننا نتبعهم، وإلا فلا ينبغي لنا أن ندعو ونقرد كقنوت نازلة من غير أن نرجع إلى ولاة أمورنا، سواء كان ذلك من العلماء أو كان ذلك من الأمراء، لأن بعض الناس قد يحصل له تفلت فيدعو ويقنط في مناسبات ليست نوازل أو تكون خدمة لأفكار ما، فإذا رأى من السلطان شيئا أو إذا رأى في بعض الأحداث مثلا شيئا فإنه يقنط في هذا فيخدم فكرة ويخدم منهجه بهذا. لهذا نقول إنما قنوت النوازل يرتبط بالعلماء ويرتبط بالأمراء، إذا لم يكن كذلك فلا. لكن وأنت في سجودك أدعو، أدعو في سجودك كما ترى، لكن كقنوت نازلة ويكون في المساجد قنوتا عاما لابد أن نرجع في ذلك إلى ولاة الأمور، سواء كانوا من الأمراء إن كان الأمراء موقف هذا، وإلا فيكونوا مع العلماء. كذلك أيضا هنا الصلاة والذبح، إن كان الإمام يذبح انتظرنا ذبحه، إن لم يكن يذبح فإننا نذبح بعد الصلاة. نعم.
ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى، يعني يبرز أضحيته عند مصلى العيد فيذبحها هنالك إظهارا لشعائر الله، وليعلم الناس بالفعل كيفية ذبح الأضحية، وليسهل تناول الفقراء منها، وليس المعنى أنه يذبحها في نفس المصلى لأنه مسجد والمسجد لا يلوث بالدم والفرث. وفي صحيح البخاري أيضا
قال وليس المعنى يذبحها،
وليس المعنى أنه يذبحها في نفس المصلى لأنه مسجد والمسجد لا يلوث بالدم والفرث.
والذي يظهر أنه ليس مسجدا في هذا الأمر، المسجد نعم لا يذبح في المسجد إذا كان مسجدا، أما المصلى فليس بمسجد فيذبح فيه ولا إشكال، المصلى لا يأخذ أحكام المسجد. نعم.
وفي صحيح البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوم عيد الأضحى قال فانكفى إلى كبشين يعني فذبحهما، ثم انكفى الناس إلى غنيمة فذبحوها. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ومسلم. وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم 13 من ذي الحجة، فيكون الذبح في 4 أيام، يوم العيد واليوم 11 واليوم 12 واليوم.
بالنسبة لحديث جابر صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. لعل هذا يحمل على ما إذا كان قبل وقت النحر أصلا، وأن يكون نحر الإمام هو وقت النحر فيكون قد تقدم، ليس أنه إذا ذبح في الوقت وبعد صلاة الإمام ولكن قبل الإمام أنه يعيد. شوف كلام النووي على مسلم، فهذا يحمل على أنهم نحروا قبل الوقت، نحروا قبل الوقت، لكن لا يلزم أن تنحر بعد الإمام طالما أنك تنحر في الوقت. نعم.
قال وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم 13 من ذي الحجة، فيكون الذبح في 4 أيام، يوم العيد واليوم 11 واليوم 12 واليوم 13.
ينتهي بغروب الشمس، هذا وقت النحر، إنما التكبير المقيد ينتهي بالعصر لأن هذه آخر صلاة في أيام التشريق العصر، المغرب هذه في ليلة 14، النحر ينتهي إلى الغروب، فإذا غربت خرج وقت النحر فيكون العصر، ما بعد العصر إلى المغرب هذا وقت للنحر. نعم.
والثلاث ليال ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل.
يبقى ليلة 11، أما ليلة 10 هذه ليلة مزدلفة لا تحسب، ولا ليلة 14، يبقى ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 واليوم العاشر والحد عشر والثاني عشر والثالث عشر، يبقى من الأيام 4، ومن الليالي ثلاث ليالي. نعم
كلام النووي شيخنا.
ايوه
قال النووي رحمه الله.
طيب ننهي المسألة ديت الأول. هذا هو
ثلاث ليال ليلة الحادي عشر. قال هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه قال ابن القيم وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن البصري وما إمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح وإمام أهل الشام الأوزعي وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي واختاره ابن المنذر. قال قلت واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وهو ظاهر ترجيح ابن القيم لقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
فعندنا الأيام المعلومات وعندنا الأيام المعدودات. الأيام المعلومات قال هنا يوم النحر وثلاثة أيام بعدها. الأيام المعلومات الراجح أنها أيام العشر، والمعدودات هي أيام التشريق. هات ابن الجوزي على قول ابن عباس الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده. قال يوم النحر وثلاثة أيام بعده. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذه بنص القرآن هي الأيام المعدودات، وأما المعلومات فهي العشر، ولكن هذا مذهب. نعم ابن الجوزي. نعم قال اقرأ.
وفي الأيام المعلومات ستة أقوال، أحدها أنها أيام العشر، رواه مجاهد عن ابن عمر وسعيد بن جبير عن ابن عباس، وبه قال الحسن وعطاء وعكرمة ومجاهد وقتادة والشافعي. والثاني تسعة أيام من العشر، قاله أبو موسى الأشعري. والثالث يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، رواه نافع عن ابن عمر ومقسم عن ابن عباس. والرابع أنها أيام التشريق، رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال عطاء والنخعي والضحاك. والخامس أنها خمسة أيام، أولها يوم التروية، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والسادس ثلاثة أيام، أولها يوم عرفة، قاله مالك ابن أنس. وقيل إنما قال معلومات ليحرص على علمها بحسابها من أجل وقت الحج في أخيها. قال الزجاج
نعم. والمشهور هو الأول، تفرق بين المعلومات والمعدودات، لكن على كل المعدودات هي أيام الذبح كما قال صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب. نعم وذكر الله عز وجل. وقال كل أيام التشريق ذبح. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. في
عن جبير. نعم
الطبر يعني نقل قولا يعني يوحي بالإجماع أن هي المعلومات.
نعم
أن هي العشر.
قال
قالوا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح، رواه أحمد والبيهقي وابن حبان في صحيحه. وعل بالانقطاع لكن يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم باب هذه الأيام واحدا في كونها أيام ذكر لله عز وجل، وهذا يتناول الذكر المطلق والذكر المقيد على بهيمة الأنعام، ولأن هذه الأيام مشتركة في جميع الأحكام مع عدم حل النزاع، فكلها أيام منى وأيام رمي للجمار وأيام ذكر لله وصيامها حرام، فما الذي يخرج الذبح عن ذلك حتى يختص منها باليومين الأوليين؟ والذبح في النهار أفضل ويجوز في الليل، لأن الأيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي، ولذلك دخلت الليالي في الأيام في الذكر حيث كانت وقتا له كما كان النهار وقتا له، فكذلك تدخل في الذبح فتكون وقتا له كالنهار. ولا يكره الذبح في الليل لأنه لا دليل على الكراهة، والكراهة حكم شرعي.
مثل من يقرأ مثل من يقول الأيام هذه أيام العشر، هل الفضل فيها في النهار فقط أو في النهار والليل؟ يقال في النهار والليل نهارا وليلا، هذا هو الأصل. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب من هذه العشر، ما من أيام العمل الصالح فينا أحب الله عز وجل من هذه العشر، فإن قال لكن من العلماء من قال بأن العشر الأخير في الليالي من رمضان أعظم من العشر الأول من العشر ليالي في هذه الأيام العشر. نقول مسألة التفضيل مسألة أخرى، لكن الفضل هذا يشمل الليل ويشمل النهار. لكن إذا قارنا بين فضل هذه الليالي أو ليالي السنة لن نجد أفضل من العشر الأخير من رمضان لوجود ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. من هنا جمع العلماء بين الفضلين بأن الأيام العشر وإن كانت هي خير أيام الدنيا إلا أنها باعتبار النهار دون الليل، وإلا في ليس مطلقا، وإنما تفضل ليالي العشر الأخير من رمضان على ليالي العشر. طيب وبعد تفضيل هذه الليالي الأخيرة من رمضان فتكون ليالي هذه الأيام خير الليالي أيضا، يبقى نقول أفضل الليالي العشر، ليالي العشر الأخير من شهر رمضان، ثم يليها العشر من ذي الحج. وليس أنه ليس لهذه الليالي فضل، فالفضل يشمل الليالي ويشمل النهار، لكن أفضل من هذه الليالي ليالي العشر الأخير من رمضان، لكن الفضل باقي، الفضل باقي. فهي خير أيام الدنيا بأيامها ولياليها، هذا هو الأصل. إذا أطلقت الأيام دخلت فيها، دخل فيها النهار والليل. لكن نقول فضلنا العشر الأخير من رمضان بالنص الخاص. نعم نعم، ما هي الليل يتبع النهار، لأن هي تفسير السلف والفجر والعشر أنها العشر من الحج. نعم.
قال وأما قول بعضهم يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف فالتعليل ليس حجة شرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس.
انتبهتم هذه المسألة احنا ذكرناها قبل صلاة العصر، التعليل بالخلاف أو كذا. يقول ولا يكره ذبح في الليل لأنه لا دليل على الكراهة، والكراهة حكم شرعي فقط دليل. وأما ما روي عن ابن عباس طيب. وأما قول بعضهم يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف فالتعليل ليس حجة شرعية. انتبهتم احنا ذكرنا هذا قبل الصلاة لما قالوا أن الإنسان يعلل خروجا من الخلاف، يقولون مثلا هذا نرجح خروجا من الخلاف، قلنا الخروج من الخلاف هذا ليس حكما شرعيا، أو أقول الأحوط كذا هذا ليس حكما شرعيا، هذا ليس حكما شرعيا، إنما هذا مسلك يكون عند الفقيه، يكون عند العالم، يكون عند المجتهد، إنما ليس حكما شرعيا. ولهذا قال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام، فإنه وصف حديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يسلك من لم يكن عارفا بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط. يبقى ده باعتبار الايه؟ المجتهد نفسه. إنما ولكن يسلك من لم يكن عارفا بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط. ولهذا أنت تحتاط تقول احتياطا، لكن عندي ما ليس احتياطا، عندي أنا قاطع بالحكم الشرعي فيما أذهب إليه، وأنت تقول هذا مثلا خروجا من الخلاف كذا، أنا عندي ما أرجح به، فأنا لست ملزما حينما تقول أنت هذا خروج من الخلاف أو تقول مثلا هذا احتياطا كذا وكذا، هذا مسلكك أنت. أما بالنسبة لغيرك فقد لا يكون الأمر عنده كذلك، بل يكون الأمر عنده الجزم بحكم شرعي بالنسبة له فيما يظهر، فيما يظهر له. يبقى مسألة أننا نفتي بماذا؟ خروجا من خلاف كذا كذا، لا، خروجا من الخلاف يبقى خاص بك أنت، هذا أمر خاص بك أنت، لكن ليس حكما شرعيا نلزم به. أو تقول الأحوط في المسألة كذا، هذا بالنسبة لك، لكن ليس بالنسبة لنفس المسألة وذات المسألة. أنت ترى أن الأحوط كذا، غيرك قد يرى أن الأحوط خلاف هذا، وثالث قد يرى أن المسألة ليس فيها الفتية بالأحوط بل الفتية بالأرجح، فهو يرجح شيئا ما بدليله. نعم. مثل من يفتي، وده بيكثر جدا في ما الذي رأت له بالعلم؟ فدائما يقول إيه؟ قد يفتي بالخلاف. مثلا إذا جاءت مسألة أو كذا أنت توجبها بالدليل، يقول لك مسألة خلافية. يعني إيه مسألة خلافية؟ عند المسألة الخلافية إذا أنت تخير بين العمل بهذا القول أو العمل بهذا القول أو العمل بهذا القول، يجوز لك أن تعمل بأي قول. لما يقول لك مسألة خلافية يعني اعمل بأي قول من الأقوال. أو يقول لك أنا أفتي في هذه المسألة بكذا لأنه قول الشافعي، فالشافعي أفتى بكذا، طالما الشافعي أفتى بكذا يبقى إذن هذا يكون له حجة. لا، ليس أحد حجة، لا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا كذا، وليس هناك فتية بالخلاف، إنما الفتية بما ترجح من دليل. دليل أحمد، دليل مالك، دليل الشافعي ما في مشكلة، لكن ليس أحدهم هو القصد في الفتية، إنما أنت ترجح بحسب الدليل. ولهذا طارة ترجح قول أحمد اليوم وغدا ترجح قول مالك بالغد. فانتبهوا لهذه الأشياء يا أخواني. فبعض الناس يقول لك مسألة خلافية، الأمر واسع، الأمر واسع، المسألة خلافية، فيكون الدليل عنده ماذا في ساعة الأمر؟ مسألة خلافية. لا، إنما أقول أمر واسع إذا دل الدليل على أن الأمر واسع، فتكون للسنة أوجه، هذا جائز وهذا جائز، جاءت السنة بهذا وجاءت السنة بهذا وجاءت السنة بهذا، فأقول ماذا؟ الأمر واسع. ليه؟ لأن الشارع هو الذي وسع وأتى بهذا الأمر على صفات متعددة. إنما ليس لي أيضا أن أقول الأمر واسع تفعل هذا أو تفعل ذاك وأحدهما صواب والآخر خطأ، لأن الأمر ما يسع. إذا ترجح عندي قول فالأمر ما يسع القول الثاني. يعني ما تأتيني مثلا وأنا أرجح عدم وقوع الطلاق في الحيض وأقول لك مثلا الأمر في ذلك واسع، يعني يقع أو لا يقع؟ لا، لأن لو الأمر في ذلك واسع يبقى لابد أن يدل الدليل على الأمرين. فأنت عندك فيه بعض الأحكام قد تأتي الشريعة بصفات متعددة له، تسبح بعد الصلاة عشرا وعشرا وعشرا، تسبيح وتحميد كبير، أو إحدى عشر إحدى عشر إحدى عشر، أو 33 و33 و33، أو التكبير 34، أو أقول لك الأمر واسع، أقول لك هنا أمر واسع، تستفتح بماذا؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو تستفتح سبحانك اللهم، أقول لك الأمر واسع. ليه؟ السنة جاءت بصفات متعددة، يبقى من الذي وسع؟ الشرع. إنما لا آتي أنا في مسألة فيها الخلاف وأقول لك الأمر واسع. أنت أكلت لحم إبل ودخلت تصلي، يلزمك الوضوء أو لا يلزمك؟ أقول لك الأمر واسع. لا، واسع كيف واسع؟ واسع هنا يبقى فتية بالخلاف. لما اختلف العلماء أقول الأمر واسع. لا، إما يترجح عندي شيء فأقول به، أقول لا وضوء عليك أو توضأ، أو لا يترجح عندي شيء فأتوقف. فمتى أقول إذن يا أخواني الأمر واسع؟ طبعا دي مسائل مهمة جدا، فتية بخلاف، مسألة الأحوط، مسألة الأمر واسع، كل هذا العلماء اختلفوا. أنا أقول في هذا هذه المسألة كذا، فقد ذهب إلى ذلك الشافعي. كل هذه أخطاء في الفتية، وستسأل بين يدي الله عز وجل. إذا متى أقول أمر واسع؟ إذا كانت الساعة من قبل الشارع. ومتى تكون الساعة من قبل الشارع؟ إذا جاء الشارع بصفات متعددة، بصفات إيه؟ متعددة للشيء، فيكون الأمر واسعا. إنما آتي إلى أمر صواب وخطأ فما أقول أمر واسع، لكن أتوقف. نعم، وكثير.
قال المسلمين رحمه الله تعالى: وكثير من المسائل الخلافية لم يراع فيها جانب الخلاف، ولم يؤثر الخلاف فيها شيئا، وها هو الخلاف هنا ثابت في امتداد وقت ذبح الأضحية إلى ما بعد يوم النحر، ولم يقل القائلون بامتداده أنه يكره الذبح فيما بعد يوم العيد، لكن إن قوي دليل المخالف بحيث يثير شبهة كانت مراعاته من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
لكن إن قوي دليل المخالف بحيث يثير شبهة كانت مراعاته من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا أيضا فيه نظر كلام الشيخ هنا. يقول لكن إن قوي دليل المخالف بحيث يتر شبهة كانت مرعاته من باب دعماه. طيب هذا ليس على إطلاق، إنما هذا يكون باعتبار المجتهد. فإذا قوي دليل المخالف أنا أرجح شيئا، لكن قوي دليل المخالف في المسألة بحيث يثير شبهة يلزمني التوقف، فتكون مراعاته مقتضية للتوقف في المسألة وليس الفتوى به، وأنا لا يسلم لي. نعم قد يكون عندي يثير شبهة وهو قوي توجب التوقف عندي، لكن لا توجب أن أفتي به. ليه؟ لأنه ليس بسالم من كل وجه، وإلا لو كان سلما من كل وجه لأهدرت ما أميل إليه. يبقى إذن قد أرجح في مسألة شيئا ما، ثم بعد ذلك أسمع أن فيها شيئا وهو الشيء، وهذا الشيء قوي في بابه، فأقول أتوقف بها. إذن أتوقف حتى أبحث، أتوقف حتى أبحث. ولهذا الصنعاني في مسألة الطلاق في الحيض مر بمراحل، ها يرى الطلاق ثم يرجع، فرع عدم الطلاق ثم يرجع، فتوقف ثم يرجع إلى القول، وهكذا. كلما اطلع على ما يستوجب شيئا يرجح به عنده يقول به. فالفقيه قد يتردد، يعني ممكن وارد أن الفقيه يقول اليوم قولا ثم يرجع إلى القول الآخر ثم يرجع إلى الأول بعد ذلك. وارد وارد. ليه؟ لأن الفقيه يدور مع الدليل حيثما دار، وهناك الإنسان ما جمع الأدلة كلها، فقد يخفى على الإنسان دليل وهو محل الترجيح، فإذا وصل رجع إلى هذا القول. واضح إخواني؟ نعم.
كلامنا هو شيخنا.
نعم. سبحان الله.
قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم فأمرهم ألا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يحتج به مالك في أنه لا يجزي.
قال
فأمرهم ألا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا مما يحتج به مالك في أنه لا يجزي الذبح إلا بعد ذبح الإمام كما سبق في مسألة اختلاف العلماء في ذلك، والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت، ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة، وأن من ضحى بعدها أجزأه وما لا فلا.
مسألة أيضا الزجر، يعني أنه إنما قالها زجر وكذا فيه نظر، لأنه أمر بالإعادة. النص فيه أنه قال من كان نحر قبل أن يعيد بنحر آخر، وإنما الزجر يكون بدون ذلك، ولكن هذا يحمل والله أعلم على أنه نحر قبل الوقت، أن النحر قبل الوقت، فيكون قد اتفقت الصلاة مع هذا. نعم نعم. ايه هات.
قال ابن حجر وأورد الطحاوي ما أخرجه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وغنوا. قال ابن حجر وأورد الطحاوي قال ورواه حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر برفض أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى أن يذبح أحد قبله.
تمام. يبقى هذا ماذا؟ نحر قبل أن ذبح قبل أن يصلي. اقرأ.
فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة
قبلها. ملحظ الدليل، عايزك تكون صاحي، الواحد يكون صاحي، هات مورد الكلمة، ها العلة. قال فذبح أن رجلا ذبح قبل،
أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله
بس
صلى الله عليه وسلم. بس
يبقى تحط تحتها خط على طول، خليك متابع دي. نعم. يبقى هنا حملت على إيه؟ على أنه نحر قبل أن يذبح الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم.
الفصل الثالث في جنس ما يضحي به وعمن يجزي،
وهو أنه نحر قبل. قال إيه؟
ذكر الحافظ في البلوغ عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه.
نعم.
الفصل الثالث في جنس ما يضحى به وعمن يجزي. قال رحمه الله تعالى: الجنس الذي يضحى به بهيمة الأنعام فقط، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز. جزم به ابن كثير رحمه الله وقال: قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. والمسنة الثنية فما فوقها من الإبل والبقر والغنم، قاله أهل العلم رحمهم الله تعالى.
نعم، هذه المسنة وهي الثنية. الثنية فما فوقها من الإبل والبقر والغنم، هذه هي الثنية. طيب، وهي من الإبل ما بلغ 5 سنين تم له 5 سنوات، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومثل الجاموس وكذا، ومن الضأن ومن الماعز ما تم له 1 سنة. أما الضأن فقد ورد الدليل بإجزاء الجذعة من الضأن وهي ما لها 6 أشهر. هذا السن لابد أن يكون، هذا لابد أن يكون أقل منه بيوم، بيومين، بثلاثة أيام. يعني بعض الناس استفتاني من يومين أنه ولد ثاني يوم العيد، فهل له أن يذبح يوم العيد؟ ما ولد ثاني يوم العيد، هل له العام الماضي، هل له أن يذبحه يوم العيد؟ لا، هينتظر ماذا؟ ثاني يوم العيد. نعم نعم. لا، أهل الخبرة، أهل الخبرة، أهل الخبرة في هذا. نعم، أهل الخبرة. إذا كنت أنت تجزم باليوم وأنت عارف، سجلت أنت عندك التاريخ، ده المعتبر، ده المعتبر. طب ما في تاريخ، تروح بتشتري من السوق أو تجر شريها من أحد وإلى آخره، حينئذ ماذا؟ هيرجع فيها لأهل الخبرة، والأمر في ذلك واسع. لا لا لا، السن. أما السمن فلا يلزم، السمن مستحب، مستحب أن تستسمن، تأتي بحاملة اللحم. نعم، من؟ نعم، لا، ما يعتبر. ليس كل ساكت ينسب له قول، قد يسكت لجهل، قد يسكت لضعف. نعم نعم. من؟ مسألة السنة ايه؟ لا، ليس بصحيح الدليل على خلاف هذا، الدليل على خلاف هذا. نعم، لا، الجزعة سن معتبر مش قبل السن، هي في نفسها سن. يبقى هنا ورد الشارع بالجذعة 6 أشهر، بدأ في الضأن نقول 6 أشهر، فهو سن. نعم.
هل يشترط شفنا الإعصار أن تعصر عليكم حتى تجزئ الجذعة؟
لا، لا يشترط.
ظاهر الحديث،
لا، لا يشترط، إنما ظاهر حديث في إيه؟ تجزيك وتجزع أهل،
لا، إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.
نعم،
إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن،
لكن ليس على هذا محمول على الأكمل وليس على الأوجب، هذا محمول على الأكمل. الأكمل أن تكون مسن، إلا أن تعصر عليك فتذبحوا جزاء، لكن من جهة الإجزاء حتى ولو لم يكن هناك كذلك. نعم، هات مسلم كذا كلام نووي. نعم.
ولأن الأضحية عبادة كالهدي فلا يشرع منها إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم، والأفضل منها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البعير ثم سبع البقرة، والأفضل من كل جنس أثمنه وأكثره لحما.
يبقى لما نقول شاة أفضل أو سبع بعير، نقول الشاه الأفضل، الشاه أفضل. نعم.
والأفضل من كل جنس أثمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، والأملح ما خالط بياضه سواد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، أخرجه الأربعة. وقال الترمذي حسن صحيح. وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين وفي لفظ موجوئين يعني خصيين، رواه أحمد. فالفحل أفضل من الخصي من حيث كمال الخلقة، لأن جميع أعضائه سالمة لم يفقد منها شيء، والخصي أفضل من حيث أنه أطيب لحما في الغالب.
نعم نعم نعم.
قال النووي رحمه الله: قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجزعة ضاء، وليس فيه تصريح بمنع جزعة الضاء وأنها لا تجزي
لحال. تبات يا أحمد.
نعم.
بعد نحو على الأكمل الأفضل. نعم.
وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره.
تمام، أنه ليس على ظاهره، بمعنى أنه لا يجزي إلا عند العسر. لا، هذا محمول على الأكمل، هذا محمول على الأكمل والأفضل. نعم نعم. إجمع على إيه؟ فين هذا كلام عمر؟
يكمل الشيخنا؟
نعم
يكمل. قال: لأن الجمهور يجيزون الجزع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه.
نعم.
قال: لأن الجمهور
يجيزون
الجزع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه.
من ابن عمر ايه؟
والزهري.
قبل ابن عمر؟
وابن عمر والزهري بدأ الكلام.
يا ابن قبل ابن عمر.
قبلها شيخنا يقول
أول كلام: لأن الجمهور يجيزون الجزع من الضأن مع وجود غيره وعدمه.
طيب.
قال: وابن عمر والزهري
أيوة
يمنعنه مع وجود غيره وعدمه، فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب.
وابن عمر
قال: وابن عمر والزهري يمنعنه مع وجود غيره وعدمه، فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب.
يكون يعني من باب المخالفة، يعني ليس من باب الخلاف، أن القول ما يعتد به.
قبل الشيخان يقول:
ها.
وأما الجدع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزئ سواء وجد غيره أم لا.
تمام.
وحكوا عن ابن عمر والزهري أنهما قالا لا يجزئ، وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث. ثم تمام. قال الكلام قال الجمهور
يكون هذا من باب المخالفة، يعني لا يعتد بكلامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. وفي رواية قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. ففي هذا دليل على أن سبع البعير أو البقرة قائم مقام الواحدة من الغنم، ومجزئ عما تجزئ عنه، لأن الواجب في الإحصار والتمتع هدي على كل واحد. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، فدل على أن سبعها يحل محل الواحدة من الغنم ويكون بدلا عنها، والبدل له حكم المبدل.
وكما قلنا الشاة لنا ذبح خاص وذبيحة خاصة بك تكون أفضل من الاشتراك في سبع، فحينما يشترك سبع في ذبيحة واحد فالشاة أفضل.
ورد شيخنا دليل على أن الأضحية يجزي فيها في البدنة عشرة.
العشرة هذا كان أولا، ثم آخر أمره صلى الله عليه وسلم عن سبع، فلعل هذا كان محمول في على الحديبية، عمرة الحديبية. نعم.
وقالوا اختلاف الهدي عن الأضاحي، الهدي على ما هو عليه سبعة، أما الأضاحي فيجزي العشرة. لورود الدليل الخاص.
اي نعم لا فرق، ده تفريق لكن ضعيف، هذا تفريق لكن ضعيف. ولهذا هذا حديث العشرة، هذا آخر الأمر أنه يجزي عن سبع. نعم. نعم نعم نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقر عن سبعة، رواه مسلم.
طيب نحرنا،
نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقر عن سبعة.
حط نص العشرة، نص اللي فيها العشرة. نعم.
قال: فأما اشتراك عدد في واحدة من الغنم أو في سبع بعير أو بقرة فعلى وجهين: الوجه الأول الاشتراك في الثواب لأن يكون مالك الأضحية واحدا ويشترك معه غيره من المسلمين في ثوابها، فهذا جائز مهما كثر الأشخاص، فإن فضل الله واسع. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها في قصة أضحيته بكبش قال لها: يا عائشة هلم المدية، يعني السكين، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وفي مسند الإمام أحمد من حديث.
هذا في الثواب كما قلنا في الثواب، لكن الإجزاء من جهة الاستقلال فإنه لا يشترك في الشاة أكثر من واحد، لكن هذا في الثواب، فيضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته. في مسألة قبل العصر أحد سألني بأن ثلاثة من الأبناء مع أبيهم أربعة، كل واحد طبعا في معيشة، وكل واحد ماله على حاله لا يستطيع أن يشتري به ماذا؟ أضحية. فهل لهم أن يعطوا منهم، يجمعوا الأموال ويعطونها للأب؟ طيب وبعدين الأب يضحي عن نفسه وعنهم، هل له ذلك؟ يعني كل واحد فيهم ليس ماله يبلغ أن يشتري أضحية، فهل لهم أن يعطوا الأب ثم يذبح الأب عنهم فتكون الشاشة؟
إذا استقلوا بالمعيشة عنه فليس كذلك، إذا كانوا في معيشة واحدة والأب هو الذي ينفق فلهم ذلك.
نعم. اشتراك إيه؟ تبرع. تبرعوا، هم تبرعوا له. ها وبعدين؟ طيب ماشي، تبرعوا، هل الآن يذبح عن نفسه وعنهم؟ ماذا؟ طب هل يشترط في الدخول في الثواب أن يكون تحت نفقته؟ إذا كان هؤلاء يعطونه ليشتركوا جميعا في هذه الشاه ويكون كل واحد ضحى، لا ليس كذلك، لأن الشاه ما تجزي إلا عن واحد. أما إذا تبرعوا له وأعطوه هذا المال ليكون واحد هو الذي يضحي، فأثروا أن يكون الأب، ثم إن الأب قال: اللهم إن هذا عني وعن أهلي بيتي، فهذا يحتمل أنهم يدخلون في هذا الثواب، ويحتمل أنه لا يدخل فيه إلا من كان يدخل في نفقته. أما من استقل بمعيشته الخاصة، استقل بمعيشة خاصة، فإنه لا يدخل في ذلك، لكن الأول هو الأقرب، وهو أنهم يدخلون جميعا، لأنه إذا قال هذا عن عني وعن يعني أهل بيتي فهم يدخلون في هذا، ويحتاجوا يعني إخراجهم إلى دليل. نعم نعم. أن يشرك لا لا يصح، هذا للنبي، النبي أي نعم، لكن أنا أشرك هاني أنا أشرك هذا في الثواب، أنا أشرك الأمة، طيب إيه المانع؟ لم يثبت هذا في الثواب، لم يثبت هذا، ولا يبقى كويس إحنا شاه واحدة في البلد ويقول أقول أنا عن نفسي وعن أهل بيلا، عن نفسي وعن أهل بيلا، ويبقى خلاص هذا يجزم، لكن لا نعلم أحدا يعني يقول بهذا، إنما من يصح أن يدخل؟ قال هذا عني وعن أهل إيه؟ بيت. قال إيه؟ اقرأ. يقول أشراف الثواب أن يكون مالك تضحية ويشرك مع غير المسلمين في ثوابها، فهذا جاز مهما كثر الأشخاص غير من المسلمين ممن يدخل، هذا ممن يدخل. خلاص أنت اذبح السند عنا كله إن شاء الله، أشركنا معك، هذا ليس عليه عمل المسلمين، إنما يكون غيره، يكون معه غيره ممن يدخل في هذا. النبي نعم، لأن النبي كالأب، النبي يقوم في الأمة كالأب، فلهذا قال هذا عني وعمن لم يضحي من أمة، وإلا لكانت هذه الصيغة تشملنا، هذا عني وعمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أرى من جهة عملية أن هذا كان عمل المسلمين. شوف كذا فتوى العلماء. ها نعم قلنا قال في العشرة. نعم يعطيه.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى مسألة، قال وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاووس وسالم وحسن وعمر بن دينار والثوري والأوزعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وعن عمر أنه قال لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة ونحو ذلك. قال مالك قال أحمد ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك إلا ابن عمر. وعن سعيد بن المسيب أن الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة، وبه قال إسحاق لما روى رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرة من الغنم عشرة من الغنم ببعير، متفق عليه. وعن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة، رواه ابن ماجه. ولنا ما روى جابر قال نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن،
يقول وقال أيضا كنا نتمتع مع رسول الله فنذبح البقرة عن سبعة،
وقال أيضا كنا نتمتع
ونشترك فيها، رواه مسلم. وهذان أصح من حديثه، وأما حديث رفعه في القسمة لا في الأضحية، إذا ثبت هذا فسواء كان مشركا من أهل بيت أو لم يكونوا مفترضين أو متصورين، أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحمة، لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه فلا تضره نيته غيره في عشر. يعني لو إحنا اشتركنا في سبعة ليس بلازم أن يكون الجميع يريد الأضحية، فسواء كانوا مشتركون من أهل بيت سبعة كل من أهل البيت أو لم يكونوا مفترضين أو متطوعين، أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، يعني واحد مثلا جيب بقرة واحد يدخل بسبع فيها وأنا باخذ الباقية وليمة مثلا في عرس ولدي مثلا، فلأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه النصيب فلا تضر نية غير في عشر إلا ماذا؟ العقيق، على قول من يقول بأنها لا تكون كالأضحية في هذا لأنها ذبح خاص، وبالتالي لو دخل بسبع في بهيمة يريد بذلك العقيقة فإنها لا تجزئ على الصحيح، إنما كون الذبيحة فيها من يريد أضحية وفيها من يريد لحما وكذا فهذا يجزئ. نعم ماله؟ في مسألة نعم
قال ابن عبد البر رحمه الله، وقال أبو جعفر الطبري أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة، قال وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأ ووهم أو منسوخ.
نعم قال أجمعت الأمة،
أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة.
نعم وحديث العشرة يحمل على ماذا؟ على القسم. نعم 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 يكون هذا في في القسمة فقط. نعم.
يعني قوله فحضر الأضحى كيف يوجه للقسمة شخص؟
في إيه؟
في الحديث نفسه فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن 7 والبعير عن 10.
فين؟ فين؟
حديث ابن عباس.
ها؟
توجيهه في القسمة.
يعني منسوخ، يكون هذا منسوخ، محمول على النسخ. نعم. إيه نعم. يعني يكون هذا فيه شذوذ. نعم. من ايه؟ نعم.
قال في مختصر خليل بلا شراك الا في الاجر وان اكثر من 7
الايه؟
بلا شراك الا في الاجر وان اكثر من 7 ان سكن معه وقرب له وانفق عليه.
نعم. يعني ليس مطلقا، سكن معه وقرب منه،
سكن معه وقرب له وانفق عليه.
نعم.
قال العلامة
ابن تيمين. نعم نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى وفي مسند الإمام أحمد من حديثي عائشة وأبي رافع رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أحدهما عنه وعن آله والآخر عن أمته جميعا. ومن حديث جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما يضحي بكبش،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أولى من أنفسهم وهو كالأب للأمة. نعم.
يضحي بكبش عنه وعمن لم يضحي من أمته. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون.
يبقى هذا المعروف عنه، المعروف أنه يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، وإلا لو جاز عن غير من المسلمين لكان كل واحد يقول ماذا؟ اللهم إن هذا عن نفسي وعمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ليس هذا معروفا في صنيعهم، هم أحرص الناس على الخير. نعم.
رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. فإذا ضحى الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته أو من شاء من المسلمين صح ذلك، وإذا ضحى بسبع البعير أو البقرة عنه وعن أهل بيته أو من شاء من المسلمين.
يقول فإذا ضحى الرجل بالشاة عنه وعن أبيه أو من شاء من المسلمين صح ذلك. في هذا نظر، في هذا نظر كما قلنا لا نعلم دليلا في هذا. نعم. إلا أخذا من كلامه صلى الله عليه وسلم عن نفسي وعني وعن من لم يضحي من أمة محمد، لكن التخصيص واضح، النبي يقول هذا لكن غيره ما يقول هذا. نعم. من آل بيته. المهم يعني عن نفسي وعن أهل بيتي أحياء وأمواتا، لكن ما قال في عموم المسلمين. يعني واحد بنى مسجدا، بقول لك واحد بنى مسجدا وكتب هذا صدق عن المسلمين، هذا صدق عن المسلمين، يعني تصدق به ويقول تصدق به عن المسلمين. نعم. هذه طبعا تختلف عن مسألة الأضحية، ويعني إذا نظرت إلى الأدلة لما أقول أنا أتصدق به مثلا عن فلان أو عن علان ما في مانع من جهة يعني الشارع، لكن عمل الناس على هذا بخلاف مسألة الأضحية. لكن هذه لما أقول هذه صدقة عن المسلمين، هل ورد هذا من عمل المسلمين؟ الله أعلم، يحتاج يعني بحث، لأنه ما في شيء يمنع أن تصدق بمسجد عن أي أحد تجعل صدقة عنه. طيب، ولا فرق بين الواحد والاثنين والعشرة والعشرين؟ لو قلنا أن هذا ممكن عن واحد ماشي، ولهذا ما في مشكلة أنك تجعله عن واحد، ما في مشكلة. طيب، ما الفرق بين الواحد والألف؟ لكن هيبقى هل هذا عمل المسلمين؟ لأن عمل المسلمين مهم جدا، مثل مسألة إيه؟ مسألة الحج عن الغير. أنا الآن سأحج عن جدي، فيها إشكالية؟ طيب أحج عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحج عن أبي بكر، أحج عن علي، أحج عن الحسين مثلا، حج عن عائشة. الدليل ما تجد دليلا يمنع سوى ماذا؟ سوى ما تسير فيه على عمل المسلمين. هل فعل ذلك أحمد بن حنبل؟ هل فعل ذلك ابن تيمية؟ هل فعل ذلك ابن عبد الوهاب؟ فهي مسائل من جهة الدليل الخاص لا تقوى أن تقول هناك مانع، يعني مانع أن تقول مثلا حج عن الغير، خلاص حج عن غير الميت تحج عنه، حج عنه، لكن هل تحج عن أبي بكر؟ هل تحج عن عمر؟ هل تحج عن إلى آخره؟ تحتاج إلى استئناس بعمل المسلمين، عمل العلماء. فأنت من جهة يعني لا تجرؤ على رد إذا لم يكن عندك دليل، ومن جهة أخرى لا تجرؤ أيضا على أن تفتح الباب في هذا. ولهذا أظن بعض العلماء يعني نص على أن هذا ليس من عمل المسلمين، وأنه لا يتابع من فعل ذلك. نعم. في مسألة إيه؟ تحديد بتقول لما قال عن آل بيت في إيه؟ من هو؟ طب ماشي، طب هو إيه اللي يتميز بأهل بيته؟ ما هو الثواب أيضا أهل بيته، عني وعن أهل بيتي، هذا في الثواب أصلا، هذا في الثواب، وليس أن كل واحد يجزئه هذا. طيب فما الثواب؟ فما الفارق؟ يعني الذي انتشر هذا عني وعن أهل بيتي وكذا، لكن لماذا لم ينتشر عني وعن سائر المسلمين وعن من لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ طالما أنه ما في مانع، سأعدل أنا عن الأمر المحصور في آل بيتي وهو أفراد إلى الأمر عام، أي واحد فينا يحصل الخير هيكون هذا. ولهذا سوف ترى أن هذا عمل العلماء، لكن أنا ما أدري، ما أدري أن أحد من المسلمين من العلماء قال ذلك. نعم. إلا متأولا يا عبد الرحمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخصه به، يعني اللهم نادى عني ومن يضح من أمة محمد فلا يخصه بذلك، لكن الذي يظهر أن التخصيص ظاهر، وهو أن النبي يقوم مقام الأب في الأمة. نعم.
وإذا ضحى بسبع البعير أو البقرة عنه وعن أهل بيته أو من شاء من المسلمين صح ذلك، لما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السبع منهما قائما مقام الشاة في الهدي، فكذلك في الأضحية ولا فرق.
نعم.
فقد ترجم صاحب المنتقى باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياء وبالعكس، وقال في كتابه المحرر ويجزئ عن الشاة سبع من بدنة وعن البدنة بقرة، وقال في الكافي في تعليل له لأن كل سبع مقام شاة. الوجه الثاني الاشتراك في الملك بأن يشترك شخصان فأكثر في ملك أضحية ويضحي بها، فهذا لا يجوز، ولا يصح أضحية إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمنا وعددا وكيفية. فإن قيل لماذا لا يصح وقد قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وكما لو اشترك في شراء لحم فتصدق به ولكل منهما من الأجر بحسبه، فالجواب أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم للانتفاع أو الصدقة به، وإنما المقصود بالأضحية إقامة شعيرة من شعائر الله على الوجه الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فوجب تقييدها بحسب ما جاء به الشرع. ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين شاة اللحم وشاة النسك، حيث قال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم أو فهو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك أو قال فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. كما فرق صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر بين ما دفع قبل الصلاة وما دفع بعدها، فالأول زكاة مقبولة والثاني صدقة من الصدقات، مع أن كل منهما صاع من طعام، لكن لما كان المدفوع قبل الصلاة على وفق الحدود الشرعية كان زكاة مقبولة، ولما كان الدفع بعدها على غير وفق الحدود الشرعية لم يكن زكاة مقبولة. وهذه هي القاعدة العامة في الشريعة.
لكن في هذه المسألة الحقيقة فيها نظر كما قلنا ظاهر الحديث أو نعم، ومن دفع بعد الصلاة فكذا فهي صدقة من صدقات، لكن الحقيقة هذا نجده يعارض بفهم العلماء. فماذا فهم العلماء؟ فهم العلماء الإجزاء، العلماء على الإجزاء، إذا أداها يوم العيد. وهذه المسائل الحقيقة اللي فيها هيبة العلماء، وإلا فالنص، فهذا النص عندهم لا يفيد أنها غير مقبولة. نعم الشيخ العثمين رجح هذا، لكن العلماء على الإجزاء في يوم العيد، واستدلوا بحديث يغنون في هذا اليوم، فلعل هذا الحديث فيه علة طرفي على علة أو مخصص أو غير ذلك. هذا كلام العلماء في الإجزاء في يوم العيد، لا شك أنه الأكمل، الأكمل أن يقدم ذلك قبل صلاة العيد، لكن لو أنه أخرها إلى ما بعد صلاة العيد فهو هي على الكراهة، لكن هل تجزي أم لا؟ إلى الغروب تجزي، هذا كلام العلماء، ولولا ذلك لقلنا بأنها لا تجزي، لأن الحديث فيه ومن أدها بعد الصلاة فهي إنما هي صدقة من الصدقات، وأظن نقل في ذلك الاتفاق. نعم هات ها. لا لا الاتفاق نعم نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وإن كانت نيته حسنة، لعموم الحديث.
أما الذبح فنعم، إذا ذبح في غير الوقت فإنه لا يجزي. نعم.
ولو كان التشريك في الملك جائزا في الأضحية بغير الإبل والبقر لفعله الصحابة رضي الله عنهم لقوة المقتضي لفعله فيهم، فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير، وفيهم فقراء كثيرون قد لا يستطيعون ثمن الأضحية كاملة، ولو فعلوه لنقل عنهم، لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله لحاجة الأمة إليه. ولا أعلم في ذلك حديثا إلا ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي الأشد عن أبيه عن جده قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا نجمع لكل واحد منا درهما، فاشترينا أضحية بسبعة دراهم، فقلنا: يا رسول الله لقد أغلينا بها. فقال: إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل بقرن ورجل بقرن، وذبحها السابع وكبرنا عليها جميعا. قال الهيثمي أبو الأشد: لم أجد من وثقه ولا من جرحه، وكذلك أبوه. وقال في بلوغ الأماني شرح ترتيب المسند: والظاهر أن هذه الأضحية كانت من البقر، لأن الكبش لا يجزئ عن سبعة، والبعير لا قرون له، والبقرة هي التي تجزئ عن سبعة ولها قرون، فتعين أن تكون من البقر، والله أعلم.
نعم، وعليه فلا يكون إشكال، لو كانت من البقر فلا إشكال. نعم.
وما استظهره ظاهر، ويؤيده أن الكبش لا يحتاج أن يمسك به السبعة، وفي إمساكهم به عسر وضيق، ويكفي في إمساكه واحد، اللهم إلا أن يقال إن تكلف إمساكهم به ليس من أجل استعصائه، بل من أجل أن يحصل اشتراك الجميع في ذبحه، والله أعلم.
وعلى كل فمثل هذا الإسناد لا تقوم به حجة تقاوم الأحاديث الصحيحة الناصة على الاشتراك في الإبل والبقر لا في الكبش. نعم.
ونزل ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث على معنى آخر، وهو أن هؤلاء السبعة كانوا رفقة واحدة، فنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم منزلة أهل البيت الواحد في إجزاء الشاة عنهم. قلت وفيه شيء، لأن أهل البيت لا يشتركون في الأضحية اشتراك ملك، وإنما يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته من ماله وحده، فيتأدى به شعار الأضحية عن الجميع. وقد صرح الشافعية بمنع التشريك في الملك دون الثواب، فقال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج وشرحه: لو اشترك اثنان في شاة لم تجزي. والأحاديث كذلك كحديث اللهم هذا عن محمد وآل محمد محمولة على أن المراد التشريك في الثواب لا الأضحية. وفي شرح المهذب: لو اشترك اثنان في شاتين للتضحية لم تجزئهما في أصح الوجهين، ولا تجزئ بعض شاة بلا خلاف بكل حال.
انتبهتم المسألة ديت؟ لو اشترك اثنان في شاتين للتضحية لم تجزئهما في أصح الوجهين. ليه؟ لأن كل شاة وقعت فيها شراك ما يصل. طب لكن لو كل واحد له شاة خلاص، لكن الاشتراك وقع في الثنتين. نعم.
وحمل حديث اللهم هذا عن محمد وآل محمد على أن المراد التشريك في الثواب وحمل حديث اللهم هذا عن محمد وآل محمد على أن المراد التشريك في الثواب متعين وظاهر، فإن آل محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يشاركونه في شرائها، وقد سبق في حديث أبي رافع قوله فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم. وعلى هذا فإذا وجد وصايا لجماعة كل واحد موص بأضحية ولم يكف المغل كل واحد منهم لأضحيته التي أوصى بها، فإنه لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة، لما عرفت من أنه لا يجوز اشتراك اثنين فأكثر اشتراك ملك في الأضحية إلا في الإبل والبقر. لكن لو اشترك شخص،
وهذا الذي مضت به السنة وهو التي دلت الأدلة عليه. أما أن يقال بأن الاشتراك اشتراك الملك يقع في غير الإبل والبقر ويلحق بالبقر الجاموس واحد هو كل واحد، فأنه يعم كل اشتراك، فلو اشتركوا في شاة أجزاء ذلك هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، فإنه مضت السنة بأن الشاة تذبح عن واحد ولم يرد فيها تشريك، وأن البعير ورد فيه التشريك والبقرة ورد فيها التشريك، إذن دل هذا على أن الشاة لا يجوز فيها التشريك. لماذا؟ لعدم ورود الدليل بالتشريك. نعم.
لكن لو اشترك شخصان فأكثر في واحدة من الغنم أو في سبع من بعير أو بقرة ليضحي به عن شخص واحد فالظاهر الجواز.
لكن
قال لكن لو اشترك شخصان فأكثر في واحدة من الغنم أو في سبع من بعير أو بقرة ليضحي به عن شخص واحد.
إيه نعم ما في مشكلة، يعني احنا الاثنين هنشترك في شراء واحد، بس من اللي يضحي؟ واحد من يعطيني يعني صدقة ولا يعطيني تبرع ولا. نعم. يعني مثلا أنا معي 3000 وأنت معك 3000 وما في شاه نشتريها ب3000، فنقول لك حتى لا نحرم أنفسنا أنا وأنت فأنا سأعطيك 3000 وضحي أنت عن نفسك. جائز هذا؟ جائز، ليس بلازم أكون من مالك كله، بل لو أن واحدا قال أنا بضحي لك معي وبيذبح الشاة أجيب لك بعير جزاه الله خير ما في مشكلة، ليس بلازم يكون من مالك أنت. مثل لو أعطاك واحد نفقة حج نفقة عمر، نعم أعطاك واحد طعاما وقال أخرجه كفارة يمين، قال أخرجه صدقة فطر، كل هذا يجزي. نعم بمعنى ما في مشكلة، جزاهم الله خير من التعاون على البر والتقى. لو اعتدوا ما يشتركوا كل عام واحد يذبح، او ممكن يتفقوا معا، يعني احنا ايه شاركني مثلا السنة دي يبقى عني السنة هذه والسنة الجاية عن ما في مشكلة. التوصل الى المشروع بيسر وسهولة مما تدعو إليه الشريعة، لأن لا أنت هتضحي ولا أنا هضحي، فنقول مثلا إيه نعمل جمعية معا وتضحي أنت السنة والعام القادم نعمل ضحية وأضحي أنا، ما في مشكلة. نعم الاستغفار لهم، الاستغفار وارد، استغفار المسلمين بصفة عامة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وارد، اللهم إن هذا صدق عن المسلمين جميعا ما ورد. نعم اشتراط كيف اي ما في مشكلة، تعاون على البر ما في مشكلة، نتساعد وتضحي السنة دي ونتساعد وتضحي أنت السنة العام القادم ما في مشكلة. نعم خروف ايه لا لا، ما له أجر في هذا، لكن أجره إعانة أخيه، تصدق له ب3000 فبدأ أجر الصدق. نعم. في اتفاق، نعم في اتفاق، في اتفاق، خد كتب الخلاف موجودة في الاتفاق. نعم نعم.
ذكر شفنا من خالف في مسألة
ماذا؟
نهاية وقت إخراج الزكاة صلاة العيد، مذهب الظاهرية شيخ الإسلام ابن القيم الصنعاني الشوكاني ابن باز ابن عثيمين.
كل هذا متأخر، متقدمون
مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى الغروب.
نعم. ما يعرف مخالف في المتقدمين، ما يعلم في مخالف المتقدمين. نعم. إنما ابن حزم ومن جاب بعدما صنعاني شوكاني. نعم. لغير هات كذا، هات هذه خليه يقرأ. يقرأ هذه فتوى اللجنة. ما
لجنة؟ السؤال، هل المسلم، هل المسلم أن يضحي بسبع بعير؟
إيه شوف اقرأ طلعة أنت.
هل المسلم أن يضحي بسبع بعير أو بسبع بقرة ويشرك في الثواب من شاء من والديه وأولاده وأقاربه ومعلميه وغيرهم من المسلمين، أم أن السبع كل واحد فقط لا يشرك معه في الثواب غيره؟ السنة أن كل من البدنة والبقرة تجزي عن سبعة، وأن سبع كل منهم يجزي عن الواحد وعن أهل بيته.
أكمل أكمل
قال عن العيوب التي تمنع الإزاء في
لا
الظهر.
لا قال أعد
انتقل في
قال السنة،
السنة أن كل من البدنة والبقرة تجزي عن سبعة، وأن سبع كل منهم يجزي عن الواحد وعن أهل بيته.
نعم، هو ده الوارد، عن واحد وعن أهل بيت وليس عن المسلمين. نعم.
قال فلو اشترى اثنان شاة أو كان يملكانها بإرث أو هبة أو نحوهما ثم ضحيا بها عن أمهما أو عن أبيهما جاز، لأن الأضحية هنا لم تكن عن أكثر من واحد، وكما لو دفع ثمنها إلى أمهما أو أبيهما فاشترى به أضحية فضحى بها فهو جائز بلا ريب. وكذلك لو تعدد الموصون بالأضحية واتحد الموصى له بها ولم تكفي غلة كل منهما لأضحيته، فالظاهر جواز جمع وصيتهما، مثل أن يوصي أخوان كل واحد منهما بأضحية لوالدتهما، ثم لا تكفي غلة كل واحد منهما لأضحية كاملة، فتجمع الوصيتان في أضحية واحدة قياسا على ما لو اشترك في أضحية لها حال الحياة. هذا ما ظهر لي في هذين الفرعين، والعلم عند الله تعالى.
يعني تعدد الموصوم بالأضحية بس اتحد موصلة، الابن ده بيعطي يقول لك اتبع عن أمي، وده يقول لك اتبع عن أمي، وده يقول لك اتبع عن أمي، ثلاثة أربعة، وكل ومال كل واحد لا يأتي بماذا؟ بأضحية كاملة. فلو أنه جمع وجاء بأضحية أجزاء ذلك إن شاء الله. نعم.
شيخنا بعض الإخوة يسأل، يقول أربع إخوة كل منهم في معيشة لكن يأكلون من مطبخ واحد، يعني معيشتهم واحدة.
كيف يعني كل معيشة ثم يأكلون؟
النفقة واحد.
كيف يعني؟
هذا السؤال.
بينام وكل واحد بينام في شقته لكن معيشة واحد.
هل الكبش يجزي عنه؟
نعم. إذا كان في معيشة واحدة، نفقة واحدة، جيب واحد كما يقولون، ليس باللازم النوم أن يناموا في محل واحد، المهم النفقة. يعني ده بيشتغل وبيجيب، وده بيشتغل جيبه، كله صندوق واحد، فهنا تجزي إن شاء الله. لو واحد ذبح منهما عن نفسه وعن آل بيته من هؤلاء تجزي. نعم.
الفصل الرابع في شروط من يضحى به.
نعم.
قال ابن قدام رحمه الله وإن أخرها عن الصلاة ترك الاختيار لمخالفته الأمر.
إيه؟
وإن أخرها عن الصلاة ترك الاختيار لمخالفته الأمر وأجزأت لحصول الغنى بها في اليوم، وإن أخرها عن اليوم أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته وليزمه القضاء، لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين.
التصريح بين هذا القول عامة العلماء، هات ابن عبد البر، هات موجود، ما هذا مصرح به، بل كساعة ما جبتها، ها موسوعة قال، ها
جاء في الموسوعة الفقهية قالوا: يرى المالكية والشافعية والحنابلة أن من أخر زكاة الفطر عن يوم العيد مع القدرة على إخراجها أثم ولزمه القضاء.
ده يوم العيد، احنا عايزين صلاة العيد. نعم.
الفصل الرابع.
نعم.
في شروط،
نعم،
الفصل الرابع في شروط من يضحى به وبيان العيوب المانعة من الإجزاء. الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلا تصح إلا بما يرضاه سبحانه، ولا يرضى الله من العبادات إلا ما جمع شرطين، أحدهما الإخلاص لله تعالى بأن يخلص النية له، فلا يقصد رياء ولا سمعة ولا رئاسة ولا جاها ولا عرضا من أعراض الدنيا ولا تقربا إلى مخلوق.
نعم، بعض الناس قد يضحي رياء، يضحي بالعدد من الإبل، العدد من البقر، العدد من كذا، ويوزع من أجل أن يقال فلان كذا وكذا. نعم.
الثاني،
بل بعضهم حتى الزكاة، حتى الزكاة في توزيع الزكاة ليه واجب عليه، قد يجمع الناس الفقراء أمام البيت ويظهر اجتماع الناس أمامه، ثم يعطيه من الزكاة الواجبة عليه، ويأتون يوما بعد يوم، اجتمع الخلق عند بيته فيقال فلان يعطي وفلان ينفق وفلان وفلان، هذا كله ليس له أجر في إعطائه ونفقته. نعم.
الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فإن لم تكن خالصة لله فهي غير مقبولة. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك إن لم تكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود.
السنة عظيمة يا إخواني، كل شيء جعله على السنة، كل شيء جعله على السنة. سنة أبي القاسم قال: انحرها قائمة معقولة رجل اليسرى، وكذا سنة أبي القاسم، تلك السنة. فالسنة عظيمة، أن تتابع السنة في كل باب في كل شيء، هذا أجر على أجر ونور على نور. نعم. أيها رمضان. نعم. الأفضل في إيه؟ مالها أو الإيه؟ الإبل ثم البقر ثم الضأن وكذا، الإبل الأفضل. نعم.
قال: ولا تكون الأضحية على أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها.
لكن لو أنت تذبح بعيرا، لكن لو سبع، الشاء أفضل من السبع، سبع شاء أفضل. نعم. نعم. إذا كان جزار إيه؟ لا يصلي نذبحه. يذبح ولي الأمر. يقول له صلي، إذا ما صلى ذبحه، أقام فيه الحد هذا. صحيح. الجزار الذي لا يصلي نذبحه. مش نأكل ذبيحته، طبعا لا تؤكل ذبيحته. نعم.
قال: وشروطها أنواع، منها ما يعود للوقت، ومنها ما يعود لعدد المضحين بها وسبب تفصيل القول فيهما، ومنها ما يعود للمضحى به، وهي أربعة. الأول أن يكون ملكا للمضحي غير متعلق به حق لغيره، فلا تصح الأضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأن الأضحية قربة إلى الله عز وجل، وأكل مال الغير بغير حق معصية، ولا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. ولا تصح الأضحية أيضا بما تعلق به حق الغير كالمرهون إلا برضا من له الحق. ونقل في المغني عن أبي حنيفة رحمه الله في من غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه تجزئه إن رضي مالكها. ووجهه أنه إنما منع منها لحق الغير، فإن علم رضاه بذلك زال المانع.
ونحن نحتاج إلى مسألة الآن في مسألة الملك أن يملك، وهي مسألة انتشرت الحقيقة في الفترة هذه، وهي شراء الأضحية بالكيلو، بمعنى أن البائع والمشتري يتفقان على سعر الكيلو مثلا ب200 جنيه مثلا، ثم يقومان بالذبح يوم العيد، خاص عين هذه الذبيحة وكذا، ثم يذبحانها في يوم العيد أو بعده، ثم يقومان بالوزن. خرجت 100 كيلو، يبقى 100 في 200 مثلا ب20,000 أو كذا. هل هذه تجزئ؟ هو يقول أنا عينت وحددت وليس البائع أن يبيع لغيري، فهل هذه تجزئ؟ الجواب لا تجزئ. ليه؟ لأنه ما ملكها الملك الشرعي، إنما هذا وعد بالبيع وليس بيعا شرعا، وعد هذه بهيمتك وهذه كذا. حتى هي نفسها لو هلكت وماتت تكون في ضمان من؟ ضمان المشتري، هو لم يسمى مشتري بعد، لم يسمى الآن مشتري، ولهذا تكون في ضمان الذي عندها المالك وليس في ضمان المشتري. لكن لو اشتراها قائمة وزنها قائمة وقال هذه الكيلو مثلا ب100 جنيه أو 150 جنيه قائمة، واشتراها ثم تركها عندها يعلفها، لا بأس. إنما يتحدد الشراء بعد الذبح، صار هذا الشراء واقعا على الأضحية ولا على اللحم يا أخوان؟ على اللحم. هو اشترى لحما الآن، اشترى كيلو بكذا، اشترى 100 كيلو لحم، يبقى هنا صار الشراء واقعا على لحم وليس على أضحية، لابد وقت الذبح يكون مالكا لها، يكون مالكا لها. نعم.
وشروطها نعم. أنواع.
نعم. مش صورة تانية ما احنا قلنا الصورة دي، ما احنا قلنا هذه جائزة. اما تشتري انت قائمة بالميزان كم كيلو في كذا واشتريتها وخريتها عنده، خلاص دي اضحيتك، ولهذا لو تلفت فهي في ضمانك انت ما لم يتعدى الرجل. نعم. نفس المسألة لحم برضو، أما يقول أنا أخذ منك سبع إن ذبحتها يدفع، حتى لو دفع ما في مشكلة، لو دفع خلاص، لو أقصد دفع يعني قال أنا بشتري السبع البهيمة دي بكام؟ ب49,000، خد 7,000 هي 7 × 7 = 49 وكذا، ثم يذبحها بعد ذلك. هو اشترى سبعة، إذا هذا صحيح، يذبح الأضحية يوم العيد، يبقى ذبح أضحيته سبعه، اشتراه تملكه من، حتى ولو ما احنا قلنا لا يلزم ان تكون الاسباع كلها اضحية. نعم. طب من الصعيد ما احنا قلنا الآن هو بيتفق على السعر، بس سعر لحم ولا سعر الذبيحة؟ اللحم، يبقى إذا اشترى لحما وبالتالي لا تجزئ. نعم.
وشروطها أنواع، منها ما يعود للوقت ومنها ما يعود لعدد المضحين.
طبعا احنا بنمازح أخانا يعني في مسألة صعيدة، وإلا ما شاء الله هم أذكى منا يعني، إن شاء الله نصحين. نعم.
وشروطها أنواع، منها ما يعود للوقت ومنها ما يعود لعدد المضحين بها، وسبق تفصيل القول فيهما. ومنها ما يعود للمضحى به، وهي 4: الأول أن يكون ملكا للمضحي غير متعلق به حق غيره، فلا تصح الأضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأن الأضحية قربة إلى الله عز وجل، وأكل مال الغير بغير حق معصية، ولا يصح التقرب إلى الله بمعصيته، ولا تصح الأضحية أيضا بما تعلق به حق الغير كالمرهون إلا برضا من له الحق، ونقل في المغني عن أبي حنيفة في من غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه تجزئه إن رضي مالكها. ووجهه أنه إنما منع منها لحق الغير.
خلاص احنا قرأنا هذا. نعم.
فإذا علم رضاه
الثاني أن يكون من الجنس
الثاني أن يكون من الجنس الذي عينه الشارع وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، وسبق بيان ذلك. الثالث بلوغ السن المعتبر شرعا بأن يكون ثنيا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجدعا إن كان من الضأن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن، رواه مسلم. وظاهره لا تجزئ الجدعة من الضأن إلا عند تعسر المسنة، ولكن حمله الجمهور على أن هذا على سبيل الأفضلية، وقالوا تجزئ الجدعة من الضأن ولو مع وجود الثنية وتيسرها. واستدلوا بحديث أم بلال: امرأة من أسلم عن أبيها هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجدع من الضأن ضحية، رواه أحمد وابن ماجه، وله شواهد منها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجدع من الضأن، رواه النسائي. وقال في نيل الأوطار: إسناد رجاله ثقات. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة أو نعمة الأضحية الجدع من الضأن، رواه أحمد والترمذي. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقال: يا رسول الله صارت لي جذعة، فقال: ضحي بها. فالثني من الإبل ما تم له خمس سنين، والثني من البقر ما تم له سنتان، والثني من الغنم ضأنها ومعزها ما تم له سنة، والجذع من الضأن ما تم له نصف سنة.
طبعا مراد بسنة وسنتين وكذا في كل هذا ماذا إخواني؟ الهجر. نعم
شيخان، هل يقال بأن الأصل في الضأن أن يكون له سنة لكن عند التعصر يجزئ؟
أنت وسوستي، أنت موسوس في المسألة يا أحمد.
غير يا شيخنا، غير اللي
فيه. نعم،
غير المسألة السابقة.
يعني الأصل في الضأن كصوت الكمال، الكمال كمال يخرج ما له سنة،
حتى الضأن،
لكن يجزئه الضأن الكمال أن يخرج سنة، لكن يجزئه أن يخرج ماذا؟ النصف. نعم.
الرابع السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء.
نعم.
هي المذكورة.
نعم. وجود اللحم. أي ما سبق معنا. نعم.
الرابع السلامة من العيوب المانعة.
نعم.
من الإجزاء.
نعم. نعم. يقول: في من غصب شدة فذبحها عن الواجب عليه تجزئه إن رضي مالكها، وجهه أنه إذا لو إنما منع منها الحق الغير، فإذا علم رضاه بذلك زال المانع. هو يقصد التعميم، لكن هو يتوجه أنه يكون الرضا قبل، لو رضي قبل، إنما لو أنه رضي بعد فما محل الرضا؟ لأنه ذبحها وليست ملكا له، وبالتالي لا تكون أضحية له حتى لو رضي بعد ذلك، حتى ولو رضي بعد ذلك. لكن هو الظاهر أنه يقصد ولو رضى قبل ولو رضى بعد. نعم. أي لما التصرف الفضولي غير التصرف الفضولي، بيع، البيع شيء والأضحية شيء، فهو صحيح الفضولي لو أقر خلاص. إذا نحن نتكلم الآن عن الأضحية، فالأضحية غير، لابد أن تكون الأضحية وقت الذبح ملكا لك، فإن ذبحت ما لا تملك فذبحت غير أضحيتك، لكن صرف الفضيل صح في مسألة البيع وكذا ما في مشكلة، لأن من البيوع ما يتوقف على إذن الإذن، مثل مثلا تلقى الركبان أو كذا كذا، فإذا نزل في السوق فهو بالخيار، دليل على انعقاد البيع، ولكن يصبح بالخيار. والفضولي كذلك، إن شئت أمضيت وإن شئت أخذت مالك، لكن هذا في الأضحية لابد أن تكون مالكا إياها وقت الذبح. الاختصام ايه؟ لو هو غصب وصار عنده الان، فالرجل رضي اذبح بقى وانت راضي، يبقى انت تذبح ملكا لك الان، الرجل رضي. نقول لو كان الرضا قبل تجزئ، لكن لو حصل الرضا بعد الذبح لا وجه للاجزاء، لانه وقت الذبح ذبح ما لا يملك، وبالتالي لا تجزئه. نعم.
سؤال شيخنا من بعض الاخوه يقول: لو اتفق البيع والمشتري على سعر الكيلو وعينوا الذبيحه ودفع له عربونا ثم اشتراها قائمه يوم الوقفه.
العربون ليس شراء،
اشتراها قائمه ليله العيد.
واشتراها قائمه يعني ايه؟ يعني ايه قائمه؟
وزنوها يوم الليل.
خلاص، ايه الاشكاليه بقى؟ ايه الاشكاليه؟ ما في اشكاليه، وش اشتراها؟ المهم ان يكون مالكا لها قبل الذبح ولو بلحظه. معه السكين اشترطها ب100,000، اذبح يلا. لو رفع السكين واشتراها والسكين مرفوع اجزاء، فضلا ان تكون قبلها بلا. المهم ان السكين تنزل على ذبيحة المشترى مملوكة. نعم. الرابع السلامة من
السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي المذكورة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي. وفي رواية: لا تجزئ العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثير التي لا تنقي. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي رواية للنسائي قلت: يعني للبراء، فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن، وفي أخرى أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. فقال: يعني البراء، ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد.
نعم.
وقد صح النووي في شرح المهذب هذا الحديث، وقال: قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث. ورواه مالك في الموطأ عن البراء بن عازب.
يعني شوف المسلك يا أخوان. قلت يعني البراء، فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن. نقص القرن موجود، لكن أكره أن يكون فيها نقص. وفي أخرى أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. فقال يعني براء: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. تكره أنت اكره براحتك أنت وشأنك، لكن لا تحرمه على أحد، لأنه ليس حراما، يجزئ. سبحان الله يا أخوان، يا الله، هنيئا للسلف السني، هنيئا للسلف السني آثار، هنيئا للسلف السني أمة، أمة الصحابة التي لا أمة مثلها علما وعملا. هنيئا للسلف السني إجماع العلماء في كل زمان وعصر. سبحان الله، أثر وفهم. لست تكفيريا تكفر جميع الخلق حتى يصل بعضهم إلى أنه قد يكفر نفسه. أما قال الرجل لصاحبه: انظر إلى هذا الجمع، ليس أحد يدخل من هذا الجمع الجنة إلا أنا وأنت. قال: هي لك. طالما وصلنا المسألة دي يبقى هي لك بقى. بعضهم أخبرني أحد أنه كفر رسول الله في القرآن، فنعوذ بالله يا إخواني. وبعضهم كان في السجن أخبرني أن هذه الجماعة كانت تستحل أموال إخوانه، أموال المساجين الذين ليسوا على منهجهم، فده مباح المال، تيجي الزيارة يسرقوها ويأكلوها، لأن دي أموال مباحة أصلا. نعوذ بالله، نعوذ بالله. أو تلبس حزاما ناسفا، أو تقيم حزبا وأنت تعتقد أن هذا يقرب إلى الله عز وجل، أو ترى منهج الخواجة والمعتزلة وأنت تعتقد أنك تقرب إلى الله، أو ترفع شعارا باطلا، أو تلتزم قاعدة هي قاعدتك في النهاية. لو قيل لك ما دليلك؟ ما عندك دليل. أما السلف السني بينعم في سعة السنة، بينعم في موسوعة السلف، موسوعة من هذا ولا من ذاك ولا من أي وجه أنت على الهداية، من أي وجه أنت على الرشاد. سبحان الله، هنيئا له. قال: سبحان الله، ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. يا الله، يا الله، أنت تكره من نفسك ماشي، ما في مشكلة، الإنسان في نفسه هيختار الأكمل، هيختار كذا، دي انكسر القرن، لا أنا لا أريد مكسورة القرن، أنا أريد كاملة القرن كاملة، ماشي ما يخالف. لكن غيرك انكسر قرن أضحية غيرك، ولهذا هناك عيوب تحرم، هناك عيوب تمنع ولا تمنع الإجزاء، وهناك عيوب لا تمنع الإجزاء ولكن يكره، وهناك أشياء ما تمنع ولا تكره. نعم نعم.
وقد صحح النووي في شرح المهذب بهذا الحديث وقال: قال أحمد بن حنبل ما أحسنه من حديث، ورواه مالك في الموطأ عن البراء بن عازم بلفظ: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال: أربعا، العرجاء البين ضلعها،
ليس أصل العرج، قد يكون في عرج قليل، لكن شوف البين الظاهر هذا في العوراء. نعم.
والعوراء البين
كذلك العرجاء. نعم.
والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي.
يعني مش لازم تضحي بشاه نظرها 6/6 مش لازم. نعم. والله شأن الموسوسين سبحان الله. نعم.
وذكرت العجفاء في وذكرت العجفاء في رواية الترمذي.
يعني امرأة موسوسة تقول يعني بتتعسف مع زوجها وانت كذا طلقت الى اخره، يعني فزوجها بيطمنها يعني يعني لو انا عايز اطمنها، يعني لو انا شيخ مثلا وبقول انت طالق على امرأة، يعني إذا قال الرجل امرأتي أنت طالق، يبقى كده خلاص، يبقى أنا كده أنا طلقت، طالما أنا قلت أنت طالق، أنت تقصد إيه؟ تقصد إيه أنت؟ يا هو بيمثل لها، بيقول يعني لو أنا شيخ وبقول أن الرجل لو قال لامرأتي أنت طالق يبقى كده، ها؟ فكادت تموت، الصيغة دي تقع على ما تقع. نسأل الله أن يعافيهم وأن يشفي كل موسوس. نعم.
وذكرت العجفاء في رواية الترمذي وفي رواية النسائي بدلا عن الكثير، فهذه أربع منصوص على منع الأضحية بها وعدم إجزائها. فالأولى العوراء البين عورها، وهي التي انخسفت عينها أو برزت، فإن كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن عورها غير بين أجزأت والسليمة من ذلك أولى. الثانية المريضة البين مرضها، وهي التي ظهر عليها آثار المرض مثل الحمى التي تقعدها عن المرعى، ومثل الجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها ونحو ذلك مما يعده الناس مرضا بينا، فإن كان فيها كسل أو فطور لا يمنعها من المرعى والأكل أجزأت، لكن السلامة منه أولى. الثالثة العرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في الممشى، فإن كان فيها عرض يسير لا يمنعها من معانقة السليمة أجزأت، والسلامة منه أولى. الرابعة الكثيرة أو العجفاء، يعني الهزيلة التي لا تنقي، أي ليس فيها مخ، فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كثيرة فيها مخ أجزأت، إلا أن يكون فيها عرض بين. والسمينة السليمة أولى. هذه هي الأربع المنصوص عليها وعليها أهل العلم. قال في المغني: لا نعلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء. ويلحق بهذه الأربع ما كان بمعناها أو أولى، فيلحق بها العمياء التي لا تبصر بعينيها لأنها أولى بعدم الإجزاء من العوراء البين عورها.
نعم، يعني كذا العوراء البين عورها لا تجزي، بل العمياء من باب أولى. نعم. نعم. إيه؟ العوراء البين وهي التي انخسفت عينها أو برزت، فإن كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن عوراها غير بين ظاهر، هي عوراء مش عمياء، لكن لا تبصر، التي لا تبصر ما حصل إبصار، لكن العين سليمة وليس فيها، يقول فكانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن عوراها غير بين أجزأت، فيقولون العمياء، ثم قال العمياء التي لا تبصر عينها لأن أولى بعدم الإجزاء من العوراء البين عوره.
الأولى شفنا لا تبصر بعين واحدة.
إيه.
بعينها وليس بعينيها.
أي نعم.
عينها التي فيها العور.
نعم صحيح، فإن كانت عوراء لا تبصر بعينها، إنما العمياء هذه لا تبصر. ليه؟ لأنها لا تأكل، لا تأكل، لا ترعى بنفسها، لأنها لا تبصر الراعي. نعم، فيكون العوراء لا تبصر عينها، ولكن العوراء غير بين أجزأت، يعني بعين واحدة هي العين العوراء، لأن العور هو إصابة عين واحدة من عينين، فإذا كانت لا تبصر مع هذا لكن ليس بين ظاهر تجزئ. أما العمياء هي التي لا بصر لها، نعم مطلقا بعينيها لا تبصر بعينيها. نعم العمياء لا تجزئ، لكن لو كانت ايه؟ لا اولى بعدم جاء من عوراء البين عوره. جميل، ها تمام، لكن تبصر ليست عمياء، عوراء لكن غير بين العور، العوراء البين. طيب بس إنما الصورة اللي ذكرها الشيخ ليس بين عوره، نفى أن يكون بين عوره. يعني تقصد انت يعني لو عين، لكن هو هنا الصورة يكون كانت عوراء لا تبصر عينها لكن عوراء غير بين، فهي في الصورة سالمة. أما لو انها انخسفت غارت هذه تكون عمياء، فلم تعد سالمة فين؟ في الصورة، يبقى هذه من باب أولى لو كانت حتى عين واحدة لكن غارت انخسفت، فالعوراء البين هي التي انخسفت عينها أو برزت، لكن لو لم تكن كذلك انخسفت يعني في الصورة الشك مش الإبصار، الصورة في الشك لم تنخسف عينها ولم تبرز، فهذه ليست بينة العور. فإن كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن عورها غير بين أجزأت. طب إيه البين؟ من انخسفت عينها أو برزت. طيب لو هي عمياء نفس المسألة سليمة لكن لا تبصر، يبقى من باب أولى تجزئ، مش لا تجزئ، تجزئ، لأن العوراء تجزئ، العوراء نفسها التي لا تبصر تجزئ. يبقى المسألة رجع إلى إيه؟ إلى البين العور اللي أنت تلحظه، اللي أنت تراه، وهي من انخسفت عينها أو برزت، يبقى اللي أنت تراه، لكن الذي لا تراه لا يؤثر. قال في المغني،
قال ابن قدامة: ومعنى قوله البين عوارها أي انخسفت عيناها وذهبت، فإن ذلك ينقصها لأن شحمة العين عضو مستطاب، فلو كان على عينها بياض ولم تذهب العين جازت التضحية بها لأن ذلك لا ينقصها في اللحم.
تمام، المراد بالصورة يعني صورة سالمة. تجزي تجزئ، والصورة سالمة تجزئ، تجزئ. نعم، يبقى هما بيانوا بقى البين العور بيانوها بماذا؟ بمن انخسفت أو برزت، ولذا الشيخ عرفها قال هي التي انخسفت عينها أو برزت. لو ما وضع الفقهاء هذا القيد خلاص كنا هنعلق الأمر على الإبصار. نعم، أيا كان بقى. نعم،
فأما العشواء التي تبصر في النهار ولا تبصر في الليل فصرح الشافعية بأنها تجزئ، لأن ذلك ليس عورا بينا ولا عما دائما يؤثر في رعيها ونموها، ولكن السلامة منه أولى. الثانية المبشومة، التي المبشومة حتى تثلط، لأن البشم عارض خطير كالمرض البين، فإذا ثلطت زال خطرها وأجزأت إن لم يحدث لها بذلك مرض بين.
نعم.
الثالثة ما أخذتها الولادة حتى تنجو، لأن ذلك خطر قد يؤدي بحياتها، قد يؤذي بحياتها، فأشبه المرض البين، ويحتمل أن تجزئ إذا كانت ولادتها على العادة ولم يمض عليها زمن يتغير به اللحم ويفسد.
نعم.
الرابعة ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لأن هذه أولى بعدم الإجزاء من المريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها. الخامسة الزمنة وهي العاجزة عن المشي رعاها، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ضلعها. فأما العاجزة عن المشي لسمن فصرح المالكية بأنها تجزئ، لأنه لا عاهة فيها ولا نقص في لحمها. السادسة مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ضلعها، ولأنها ناقصة بعضو مقصود فأشبهت ما قطعت إليتها. هذه العيوب المانعة من الإجزاء وهي عشرة، أربعة منها بالنص وستة بالقياس، فمتى وجد واحد منها في بهيمة لم تجز التضحية بها لفقد أحد الشروط، وهو السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء.
يعني نستطيع نضع قاعدة في العيوب المانعة، نستطيع نضع قاعدة في العيوب المانعة وهي الأربعة المنصوص عليها وما كان مقيسا عليها أو أولى، ما كان يشاركها أو أولى من ذلك. فإذا تكلمنا عن العوراء فالعمياء من باب أولى، فما كان في منصوص عليها من الأربع أو مقيس عليها قياسا منضبطا أو كان أولى فهذا ماذا؟ فهذا الذي يمنع، وليس بلازم يكون منصوصا عليه، لكن يكون في معنى المنصوص بالمطابقة. أما ما عدا ذلك من مثلا أن قرنها فيه كسر أو بلا قرن حتى، أو حتى كان بلا قرن، فإن هذا يكره ولا يحرم، بمعنى أنه لا يمنع الإجزاء. نعم.
المبشومة شفنا في الشرح الممتع في تعريف المبشومة
اللي الصماء اللي ما تسمع ولا إشكالية بس إيه، لأن ما يؤثر فيه لا منظر ولا جودة. ان الايه، لكن منع صح، ما تمشي، لكن ما تمشي هتبقى موجوده لكن متعطله النفع، تمشي ازاي؟ لا، في عين واحده لكن تاكل بالاخرى وتمشي بالاخرى وكل شيء، لكن لو انها لا تجزي، لكن عين واحدة، لكن في ما لو كان العينان فيبقى لا يصلحون. نعم.
تعريف المبشومة في الممتع. قال العلامة العثيمين: وأما المبشومة وذلك أن بعض الغنم إذا أكلت تمرا بشم، أي انتفخ بطنه ولم تخرج منه الريح، ولا يعلم أنه سلم من الموت إلا إذا فلط، أي إذا تبرز، ولهذا نقول المبشومة مرضها بين ما لم تفلط.
يقول
المبشومة بعض الغنم إذا أكلت تمرا بشم، أي انتفخ بطنه ولم تخرج منه الريح، ولا يعلم أنه سلم من الموت إلا إذا فلط، أي إذا تبرز.
اللي بيحصل بها من اللي بيسموه عندنا إيه؟ ها؟ ملكومة أو شيء. نعم.
ولهذا نقول المبشومة مرضها بين ما لم تفلط.
نعم. فإن فلطت زال خطره وأجزأت، إن لم يحدث لها بذلك اللكمة هذه مرض بين فتكون ذات مرض بين. نعم.
الفصل الخامس في العيوب المكروهة في الأضحية. ذكرنا في الفصل السابق العيوب المانعة من الإجزاء المنصوص عليها والمقيسة، ونحن بعون الله نذكر العيوب المكروهة التي لا تمنع من الإجزاء، وهي الأولى العضباء، وهي مقطوعة القرن أو الأذن، لما روى قتادة عن جري بن كليب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن، قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب النصف فأكثر النصف فأكثر من ذلك رواه الخمسة وقال الترمذي حسن صحيح. قلت جرير بن كليب قال عنه في خلاصة التذهيب روى عنه قتادة فقط وقال أبو حاتم لا يحتج به ولذلك قال في الفروع وفي صحة الخبر يعني خبر العضب نظر. فأما مفقودة القرن والأذن بأصل الخلقة فلا تكره لكن غيرها أولى منها. الثانية المقابلة وهي التي شق أذنها من الأمام عرضا. الثالثة المدابرة وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا. الرابعة الشرقاء وهي التي شقت أذنها طولا. الخامسة الخرقاء وهي التي خرقت أذنها لحديث علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء رواه الخمسة وقال الترمذي حسن صحيح. وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي والبزار وأعله الدارقطني بالوقف. ونقل في عون المعبود عن البخاري أن هذا الحديث لم يثبت رفعه والله أعلم. السادسة المصفرة وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها هكذا في الخبر وفي التلخيص أنها المهزولة وذكرها في النهاية بقيل كذا وقيل كذا. السابعة المستأصلة وهي التي ذهب قرنها من أصله. الثامنة البخقاء وهي التي بخقت عينها قال في النهاية والبخق أن يذهب البصر.
نعم يعني ذكر الشيخ جملة عيوب هذه كلها كما قلنا يفهم الإجزاء فيها بما سبق من بيان عدم الإجزاء بالأربعة أو ما في معناها أو ما هو أولى منها. نعم قال الفصل السادس.
الفصل السادس فيما تتعين به الأضحية وأحكامه.
طيب يقول هذه العيوب المكروهة آخر شيء التي يوجب وجودها في الأضحية.
قال هذه العيوب المكروهة التي يوجب وجودها في الأضحية كراهة التضحية بها ولا يمنع من إجزائها وهي 13 9 منها ورد بها النص وأربعة منها رأيناها مقيسة على ما ورد به النص. وأسأل الله تعالى أن نكون فيها موفقين للصواب هداة المهتدين.
نعم.
الفصل السادس فيما تتعين به الأضحية وأحكامه. تتعين الأضحية أضحية بواحد من أمرين أحدهما اللفظ بتعيينها أضحية بأن يقول هذه أضحية قاصدا بذلك إن شاء تعيينها. فأما إن قصد الإخبار عما سيصرفها إليه في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك لأن هذا إخبار عما في نيته أن يفعل وليس إنشاء للتعيين. الثاني ذبحها بنية الأضحية فمتى ذبحها بنية الأضحية ثبت لها حكم الأضحية وإن لم يتلفظ بذلك
قبل ما ذلك. معنى التعيين قال هذه أضحية قاصدا بذلك إنشاء تعيينها. إنشاء تعني يعني يقول هذه أضحية أي أنني سأضحي بها هذا معناه ولا يقول هذه أضحية يقصد الإخبار هذه أضحية يعني من الأضاحي هذه أضحية إن ضحى بها أحد هذه أضحية صالحة لكن هذه أضحية يعني هذه أضحيتي. فأما إن قصد الإخبار عما سيصرفه إليه في المستقبل فإنها لا تعين بذلك يعني مثلا هذه أضحية باعتبار ما سأفعل وقد يفعل وقد لا يفعل لأن هذا إخبار عما في نيتي أن يفعل وليس إنشاء للتعيين. نعم.
الثاني ذبحها بنية الأضحية فمتى ذبحها بنية الأضحية ثبت لها حكم الأضحية
لكن لو ذبحها بنية أنها شاة لحم ما تصلح. نعم.
وإن لم يتلفظ بذلك قبل الذبح هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي أعني أن الأضحية تتعين بأحد هذين الأمرين. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أمرا ثالثا وهو الشراء بنية الأضحية فإذا اشتراها بنية الأضحية تعينت وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والأول أرجح كما لو اشترى عبدا يريد عتقه.
يقول فمتى ذبحها بنية الأضحية ثبت لها حكم وإلا لم يتلفظ. طيب أعني أن الأضحية تتعين بأحد هذين الأمرين وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية أمرا ثالثا وهو الشراء بنية الأضحية فإذا اشتراها بنية الأضحية تعينت وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والأول أرجح
والأول أرجح كما لو اشترى عبدا يريد عتقه فإنه لا يعتق، وكما لو اشترى بيتا ليجعله وقفا فإنه لا يصير وقفا بمجرد النية، وكما لو أخرج من جيبه دراهم ليتصدق بها فإنها لا تتعين الصدقة بها، بل هو بالخيار إن شاء أنفذها وإن شاء منعها. ويستثنى من ذلك ما إذا اشترى أضحية بدلا عن معينة فإنها تتعين بمجرد الشراء مع النية.
ليه؟ لأن الأول معين، يبقى دي بدل، وهذا يعني كلام جيد وقوي. إن هل تتعين بالشراء ولا بالنية، بنية الأضحية، ولا بد من تعيينها أنه يعين أن هذه أضحيتي؟ فيقول: وزاد شيخ الإسلام رحمه الله أمرا ثالثا، وهو الشراء بنية الأضحية. فإذا اشتراه بنية الأضحية تعينت، وهو مذهب مالك بن حنبل. والأول أرجح كما اشترى عبدا يريد عتقه، هل تتعين بالشراء ولا حال الذبح؟ لأن الثاني يقول ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بنية الأضحية ثبت له حكم الأضحية، وإن لم يتلفظ بذلك قبل الذبح، يعني يقول هذه أضحية. طب هو لم يتلفظ لكن نوى عند الشراء، قال الشراء بنية الأضحية. فالشيخ يقول، الشيخ الإسلام يقول تعينت بالنية، ما هو بلازم تعين باللفظ. العثيمين يقول: والأول أرجح كما لو اشترى عبدا يريد عتقه فإنه لا يعتق، وكما لو اشترى بيتا ليجعله وقفا فإنه لا يصير وقفا بمجرد النية، وكما لو خرج من جبيه ضرم يتصدق بها فنتعين صدقة بها، بل هو بالخير إن شاء أنفذها وإن شاء منعها. يعني هو اشترى لتكون أضحية، لكن هل عينها؟ التعيين يحتاج بعض الشراء، فالشراء شيء والتعيين بالنية بعد الشراء شيء آخر. مجرد الشراء ليكون ها أنا أريد أن أضحي السنة دي، فذهب يشتري بهيمة لتكون أضحية، بمجرد الشراء لا تتعين، إنما ما تتعين لو نواها الآن، نوى أن تكون هذه الأضحية وأوقفها هنا، عينها أن هذه إيه؟ أن هذه أضحيتي، هنا تتعين، ليس بمجرد الشراء فقط. نعم، وليس يلزم التلفظ، لو تلفظ رفع الإشكال ما في مشكلة، لكن هو الكلام هنا هل الشراء بدون التعيين؟ يعني اشترى لي تكون هذا شيء، أو صارت هذه أضحيتي بالنية؟ لو عينها بالنية، لو عين وقفا بالنية صح، إنما الشيخ هنا يقصد نية الشراء، يعني اشترى ليكون كذا، اشترى ليكون كذا، اشترى أرضا ليوقفها مسجدا، اشترى ليوقفها مسجدا، هل هذا وقف مجرد الشراء؟ أو يحتاج بعض الشراء نية القطع بأن هذا صار وقفا، يحتاج نية القطع، إنما اشترى لي يفعل كذا، اشترى لي يضحي، اشترى لي أرضا ليوقف مسجدا، إلى هنا ما حصل التعيين. التعيين يحصل بماذا؟ ليس بمجرد الشراء، إنما يحصل بماذا؟ بالجزم والقطع بالنية. فهو اشترى ونوى أن تكون. انتبه يا أخواني، الفاصل يعني ضعيف جدا. واحد اشترى، أنا رايح أشتري ذبيحة من السوق عشان تكون أضحية، لكي تكون أضحية، هل مجرد الشراء هذا عينها؟ لا، إنما لما اشتراها عينها، اشتراها فعينها، عينها هل يلزم أن يكون اللفظ؟ اللفظ قاطع طبعا ما في مشكلة، لكن لو أنه عينها بالنية وجزم أنها صارت أضحية فهذه تصبح أضحية. ولهذا قال: والأول أرجح كما اشترى عبدا يريد عتقه فإنه يعتق، وكما اشترى بيتا ليجعله، خلي بالك مش جعله، جعل بالنية خلاص، إنما هذا ليجعله وقف. فإنه لا يصير وقفا بمجرد نية. المراد بمجرد نية مجرد النية ليجعله وقفا، إنما نوى أنه صار تضحية، نوى أنه صار وقفا، هنا ماذا؟ هنا يكفي في هذا الأمر. نعم. اشترى ايه؟ لا، لازم النية فيها التفصيل، فيه اشتراها لتكون ولا اشتراها اضحية في عين هذه الاضحية، من زمان اشترى دي اضحيتي في نفسي، دي اضحيتي خلاص. فالشيخ ابن عثيمين الآن يفصل بين كلمة اشترى لي بخلاف صارت. اشترى لي قد تكون وقد لا تكون، ولهذا مثل قال كما أخرج من جيب دراهم، أخرج من جيب دراهم ليتصدق به بخلاف لا تتصدق به. اشترى بيتا، هو مثل كده، اشترى بيتا ليجعله وقفا، مش اشترى بيتا فجعله بالنية وقفا، هي الصورة واحد. جميل جدا. اشتريت بيتا ليجعله وقفا لا يلزمه، صورة واحدة ما شاء الله. اشتريت بيتا فجعلته وقفا، دي زي دي، كيف انا اشتريت ارضا، هشتري البيت ده ان شاء الله لاجعله مسجد، لاجعله، وبعد ما اشتريته بدا لي ان انا هذا لاجعله، اذا ما جعلته لكي اجعله، مش جعلته لكي اجعله، هذا قد يحصل وقد لا يحصل. ذهبت لأجاه، انا ذهبت لكذا لاعتكف، صرت معتكفا، انا رايح المسجد لاعتكف، صرت معتكفا الان، ولا اذا لبست الاعتكاف صرت معتكفا؟ ذهبت لاصلي صرت مصليا الان، ولا نيه الدخول في الصلاه هي الصلاه؟ فارق دقيق، انتبهوا. والشيخ مثل، طب انتوا تقولوا في الصور ديت اشترى عبدا يريد عتقه، اشترى بيتا ليجعل وقفا، اخرج من جيب ضرب ليتصدق بها، تتعين الصدقة؟ كيف؟ ايوه، ما احنا بنتكلم، احنا بنتكلم، هو الان بيبين انه بيتتبع كلام الشيخ الاسلام، يقول ان مجرد الشراء ليس الا، هو بيبين هنا بقى، ما هو يقول والاول ارجح، بيتكلم عن الاول ارجح. الايه؟ شوف يقول وإن لم يتلفظ بذلك بذلك. طيب تمام، هو هنا لم يتكلم عن مسألة اللفظ، لفظ قاطعة، قاطع ما في مشكلة. الثاني ذبح بنية الأضحية، فمتى ذبح بنية الأضحية ثبت لها حكم الأضحية، وإن لم يتلفظ بذلك قبل ذبح. هذا هو المشهور من مذهب أحمد ومذهب الشافعي، أعني أن أضحية عيان بأحد هذين الأمرين. وزاد شيخ الإسلام ثانية، وهو الشراء بنية الأضحية، فإذا اشتراها بنية الأضحية تعينت، وهو مذهب مالك وابي حنيفه. قال والاول ارجح كما لو اشترى عبدا يريد عتقه فانه لا يعتق. ده بيعلق ابن عثيمين على عباره ايه؟ الشراء بنيه الاضحيه. فيقول الشراء بضحيه يعني الشراء لاضح. فالشيخ العثيمين بيقول لا، لو اشترى عبدا، مثل لو اشترى عبدا يريد عتقه فإنه لا يعتق. نعم. ايه هذا الشرح الممتع؟
قال الحجوي ويتعينان بقوله هذا
ايه؟
قال الحجوي ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية. قال العثيمين اي الهدي.
ما سمعنا ما سمعنا. الحجوي يقول ابعد السماع شوي. نعم.
قال ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. قال العثيمين أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي بالنسبة للهدي أو أضحية بالنسبة للأضحية، فتعينان بالقول ولا يتعينان بالنية.
فيتعينان
بالقول ولا يتعينان بالنية ولا بالشراء. فلو اشترى شاة بنية أن يضحي
من
بها
من باب أولى، يعني هو إذا كان لا يعتبرها حتى بنية من باب أولى ولا الشراء. نعم.
فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين ما دامت في ملكه، إن شاء باعها وإن شاء فسخ النية، وإن شاء تصدق بها وإن شاء أهداها. وكذلك لو اشترى شاة يريد أن تكون هديا كهدي متعة مثلا، وفي أثناء الطريق قبل أن يقول هي هدي أراد أن يبيعها فلا بأس.
يقول أعد كما لو
مثلا. وكذلك لو اشترى شاة يريد أن تكون هديا كهدي متعة مثلا، وفي أثناء الطريق قبل أن يقول هي هدي أراد أن يبيعها فلا بأس.
نعم.
قال الشيخ هنا فرق.
يقول أعطي.
قال ابن قدامة مسألة وإجابها
في كلام
أن يقول
تتم الكلام شيخ الإسلام بعدها مباشرة. قال هنا فرق بين أن يقول هذا هدي أو هذه أضحية على سبيل الإخبار، وبين أن يقول هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء. ويظهر الفرق بينهما بالمثال. رجل يجر شاة فقال له من رأه ما هذه؟ قال هذه شاة للأضحية، يعني أنها شاة يريد أن يضحي بها، فهذا خبر وليس بإنشاء، بخلاف ما إذا قال هذه أضحية لله وأنشأ أن تكون أضحية فإنها حينئذ تتعين. وعلم من كلام المؤلف أنها لا تتعين بالفعل، أي لا يتعين الهدي ولا أضحية بالفعل.
أعد معلش.
قال وهنا فرق بين أن يقول هذا هدي أو هذه أضحية على سبيل الإخبار، وبين أن يقول هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء. ويظهر الفرق بينهما بالمثال. رجل يجر شاة فقال له من رآه ما هذه؟ قال هذه شاة للأضحية، يعني أنها شاة يريد أن يضحي بها، فهذا خبر وليس بإنشاء، بخلاف ما إذا قال هذه أضحية لله وأنشأ أن تكون أضحية فإنها حينئذ تتعين. وعلم من كلام المؤلف أنها لا تتعين بالفعل، أي لا يتعين الهدي ولا الأضحية بالفعل، ولكن في هذا نظر.
أيها ماش أكمل.
فإنهم نصوا على أن الهدي إذا قلده أو أشعره بنية أنه هدي فإنه يكون هديا وإن لم ينطق به.
تمام.
والتقليد هو أن يقلد بالنعال وقطع القرب والثياب الخلقة. فإنه إذا علق هذه الأشياء في عنقها فهم من رآها أنها للفقراء، وهذا كان معتادا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد من بعده حتى تضاءل.
على كل حال أنه لو تلفظ وقال هذه أضحية يريد بذلك التقرب والإنشاء وكذا، هذه بقى فيها خلاف، فذي قد تعينت. طيب الأمر الثاني أنه لو نوى ولم يتلفظ ونوى نية القطع والجزم أن هذه أضحية، فإنما الأعمال بالنيات وبهذا تتعين. وقف وشراء وأضحية وكل شيء، لأنه تتعين بهذه النية. وإذا كان لو تلفظ رجع في الألفاظ الموهمة إلى نيته فهي التي ترجح، فكيف إذا جزم بهذه النية؟ طيب فلو قال القائل بالنية لا تجزئ لابد من التلفظ، فنقول لا دليل على هذا، النية أو التلفظ، تلفظ يريد الإنشاء أو نوى يريد الجزم. طيب الصورة الثالثة أنه اشترى لتكون ولم يجزم، لكن اشتراها لتكون أضحية. أنا السنة دي أروح أشتري مثلا بهيمة وعلفها لتكون أضحية، لكنه لم يعينها بالنية يجزم، إنما اشتراها لتكون، وبعد ما اشتراها شهر اثنين ثلاثة بدأ له أن يحتاج إلى مال، فقال فهل له أن ينصرف عن الأضحية ويبيع البهيمة أو ليس له؟ ودي مسألة الشراء. الشراء بنية الأضحية، كلمة نية على قسمين، اشترى فصارت بالنية أضحية بالنسبة له جزم، هذه لا يجوز أن يعدل عنها. اشترى ليضحي بها لكي تكون أضحية، إذا جاء وقت الأضحية فإنه سيجعلها أضحية، ولم يجزم بالنية نية التعيين إنما لتكون، فهذه إذا بدأ له أن ينصرف انصرف، وإذا بدأ له أن يبيع يبيع. يبقى النية عندنا فيها تفصيل، نية الجزم أنها صارت تضحية هنا لزمه لينصرف عنه، نية الوقف لزمه كذا، نية إلى آخره، لقول النبي إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث واضح. طيب تلفظ لي ما فيها مشكلة. يبقى صورة ثالثة ليها اللي فيها الإشكال، إيه هي؟ إنه ذهب يشتري ليضحي، أنا رايح أشتري الآن طعام لكي أتصدق مع الإخوة، صدقتي شيء وأشتري لأتصدق شيء آخر. طيب بعد ما اشتريت جرى ضيوف أعطيتهم إياها مثلا، أو بدا لي أن أنا أنصرف عن هذه، ما في مشكلة، رايح أسحب من المكنة فلوس لأتصدق على آخر، وبعد ما سحبت أنا ما تصدقت، ما في مشكلة. بخلاف أنني أنون هذه صارت صدق الأخ فلان ونحيته، هذه صارت صدق. الرجوع من عدم دي حكم آخر بقى، اللي هو الأولوية ولا الأوجب دي لا، لكن المهم أنها صارت ماذا هنا صدق. فهذه لو أنا اشترتها بنية الأضحية وجزمت بالنية أنها صارت أضحية، صارت أضحية. أما لكي فهذا لا يلزمني. نعم
اللجنة.
نعم
اللجنة.
فتوى اللجنة الدائمة.
نعم
سورة اللجنة الدائمة. اشتريت شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح لمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها؟ أجابت: الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل
أو بتعيينها يعني لفظا. نعم
فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فذبح ولدها تبعا لها.
نعم هذا الشراء أيضا بنية الأضحية، يعني الشراء على أنها أضحية، نوى أنها أضحية، فخلاص يكفي. لكن مجرد الشراء لتكون أضحية هذا ما يلزم. كانت أضحية، صارت أضحية بالنسبة لي، اشتريتها دي أضحيتي يا أولاد مثلا، حتى لو ما خلا بالنية اشتريت وصارت أضحيتي وأعرف على أنها أضحية والآخرة، هنا تعينت. يبقى النية الجازمة تعيين، أما نية أن أذبح أضحية ليس بتعيين، نية أن أذبح هذه ليس بالتعيين، أي لتكون أضحية فقد تكون وقد لا تكون. وده أمور كثيرة أصلا احنا بنقع فيها، الإنسان مثلا بيشتري شيء لكي يفعل كذا، أنا ودي أنت نفسك ودي والله اشتري بيت ده عشان أعمل مسجد مثلا مكانه، النية إن شاء الله إذا اشتريت البيت ده هوت هعمل الدور الأرض كذا كذا إذا أنا اشتريت. طيب هل هذا يصبح يتعين وقف؟ لا. طب أنا اشتريت لكي أنا اشتري فعلا، أنا بشتري هذا لكي أجعل هذا الدور الأرضي مثلا بيتا، هذا كله عزم على وليس جزم، عزم على وليس جزم، عزم على أن أفعل كذا وليس جزما بأنه صار كذا. أما لو أنا أوقفت هذا خلاص بالنية لا يلزم اللفظ. نعم هذا الذي يظهر الله أعلم. طيب وإن تعينت؟
وإذا تعينت أضحية تعلق بذلك أحكام، أحدها أنه لا يجوز نقل الملك فيها ببيع ولا هبة ولا غيرهما إلا أن يبدلها بخير منها أو يبيع أو يبيعها ليشتري خيرا منها فيضحي به.
نعم يبقى إذا تعينت لا يجوز نقل الملك فيها ببيع ولا هبة إلا أن يبدلها بخير منها أو يبيعها ليشتري خيرا منها فيضحي به. ليه؟ الانتقال للأكمل والأفضل هذا لا إشكال فيه. نعم طيب لكن لو أني أبيعها لأجعلها صادق في مال آخر وقد عينت الأضحية لا يجوز، وأقول ده خير الأخ ده هيتسجن، هيسجن لو لم يدخل إيه، لو لم يأتي بال لو لم أعطيه 10,000 فأنا أبيعها وأعطي المال، هذا ما يجوز، ما يجوز، تعينت خلاص ما يجوز أن تنقلها حتى لو أنت اللي صرت مدين، لو صرت مدينا ما يجوز لأنها تعينت. نعم الثاني. نعم خير منها يعني حولت من شيء إلى بعير، حولت من بعير مثلا ضعيف إلى بعير أقوى أسمن، ما في مشكلة. شراها إيه؟
أو تكون غير
ايوه بس هيبقى لها ولد، ما هو الولد معاه. ما هي ننظر بقى الى ما في بطنه، هل تكامل ولا ما تكامل. يعني انما لو كان هي عشراء فان زكاتها زكاة جنينه، زكاة جنينه زكاة امه، يعني يبقوا اثنين دلوقتي. لكن لو ما تكامل يعني بدا حمل لكن ما في شيء منها، وهي بيعها ويجيب بعير، يجيب عجل كبير احسن، ما في مشكلة. نعم من جهة الثمن والثمن، الثمن والثمن. نعم ما هتكون كيف؟ ينظر لو كان تكامل ولدها، لا، لان بقوا اثنين الان، يضحي بها وبولده. لكن مجرد انها تكون عشرة وليس لها ولد فننظر الى المقارنة. وده وقت الذبح، يكون وقت الذبح كده، وقت الذبح مش هيكون لها ولد، هتبقى نذبحها وخلاص. فننظر الى ديت، هذه وهذه، السعر الزائد في ديت باعتبار ما سيكون، لكن ليس باعتبارها الان. لو هي الان لا تساوي هذا الثمن، فدي ما في مشكلة. لو خد بعير، اشترى بعير او اشترى شيء اعلى لحما وكذا واجود، ما في مشكلة. نعم.
الثاني انه لا يجوز ان،
وان مات من عينها، نعم،
وان مات من عينها لم يملك الورثة ابطال تعيينها، ولزمهم ذبحها اضحية ويفرقون منها ويأكلون.
تمام. يعني واحد عين اضحية ثم مات، مات، هل الورثة لهم ابطال ذلك؟ الجواب لا. نعم.
الثاني أنه لا يجوز أن يتصرف فيها تصرفا مطلقا، فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها بدون حاجة ولا مع ضرر، ولا يحلب من لبنها ما فيه نقص عليها.
لكن إذا احتاج إليها لا بأس. النبي قد ركبها، قال إنها بدنا يا رسول، قال ركبها. نعم.
ولا يحلب من لبنها ما فيه نقص عليها أو يحتاجه ولدها المتعين معها، ولا يجز شيئا من صوفها ونحوه، إلا أن يكون أنفع لها. وإذا جزه فليتصدق به أو ينتفع، والصدقة به أفضل.
نعم.
الثالث أنها إذا تعيبت عيبا يمنع الإجزاء فلو حالان. الحال الأولى أن يكون ذلك،
طيب، هي تعينت أضحية لكن تعيبت، هي تعينت لكن تعيبت، دخل عليها عيب، فإذا تعيبت عيبا يمنع الإجزاء، اللي هو إيه؟ أصابها مثلا عور، صارت بينة العور بعد ما عينه، قال فله حالان. الحال الأولى
أن يكون ذلك بدون فعل منه ولا تفريط، فيذبحها وتجزئه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده، فإذا تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه.
يعني إذا لا ينظر إلى العيوب بعد التعيين طالما إن ما في تفريط، لكن لو في تفريط وتعدي يلزمه البدل الأفضل. نعم.
مثال ذلك أن يشتري شاة فيعينها أضحية، ثم تعثر وتنكسر بدون سبب منه، فيذبحها وتجزئه أضحية، فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، كما لو نذر أن يضحي ثم عين عن نذره شاة فتعيبت بدون فعل منه ولا تفريط، وجب عليه إبدالها بسليمة تجزئ عما في ذمته، لأن ذمته مشغولة بأضحية سليمة قبل أن يعينها، فلا يخرج من عهدة الواجب إلا بأضحية سليمة.
انتبهتم النقطة دي دقيقة، النقطة دي دقيقة. لو هو اشترى أضحية وعينها وتعيبت بعيب يمنع من الإجزاء، ولم يكن مفرطا متعديا، بيذبح، لأن ما تعد. قالوا إلا إذا تعينت في ذمته بإيجابها عليه، يعني نظر أن يذبح شاة بمواصفات معينة فتعيبت عند عيبا يمنع الإجزاء، لازمه أن يأتي بسليم. ليه؟ لأن في ذمته شاة سليم، يبيع دي ويجيب شاة سليم. إنما لو متبرع متصدق يريد التقرب إلى الله فتعيبت ما في مشكلة. ليه؟ لأنها وإن تعينت لكن ليس تعين الواجب في ذمته، إنما تعين هنا ماذا؟ اللازم في ذبح متطوع به، إنما لو كان بنذر يلزمه بدله. انت وادر خان واحد يقول الحالة دي ها اللي تعينت وحصل عيب ينعم جزاء تمام، وليس هناك تفريط أو تعد. متى يتعين البدل ومتى لا يتعين؟ ها ايه؟ اشترى الضحية. نعم، لأنها ما وجبت في ذمته أن يأتي بسأله، لأن في ذمتي شاه سليم.
الله. الحال الثانية أن يكون تعييبها بفعله أو تفريط، فيلزمه إبدالها بمثلها على كل حال، أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أم لا، وسواء كانت بقدر ما يجزئ في الأضحية أو أعلى منه. مثال ذلك أن يشتري شاة سمينة فيعينها أضحية ثم يربطها برباط ضيق كان سببا في كسرها فتنكسر، فيلزمه إبدالها بشاة سمينة يضحي بها. وإذا ضحى بالبدل فهل يلزمه ذبح المتعيب أيضا أو يعود ملكا له؟ على روايتين عن أحمد، إحداهما يلزمه ذبح المتعيب وهو المذهب المشهور عند الأصحاب لتعلق حق الفقراء فيه بتعيينه. الثانية لا يلزمه ذبحه لبراءة ذمته بذبح بدله، فلم يضع حق الفقراء فيه، وهذا هو القول الراجح.
نعم، خليها تذبح ثنتين خلاص، المعيبة استبدلها يكفي. نعم،
اختاره الموفق والشارح وغيرهما. وعلى هذا فيعود المتعيب ملكا له، يصنع فيه ما شاء من أكل وبيع وهدية وصدقة وغير ذلك.
نعم.
شيخنا في مسألة بيصل عنها بعض الجزء
الرابع. ها،
الرابع أنها إذا ضلت ضاعت أو سرقت فتم حرام. الحال الأولى أن يكون ذلك بدون تفريط منه، فلا ضمان عليه إلا أن يكون أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده والأمين.
مثل مثل النذر أيضا، لو أنه كان قد نذر وضاعت يبقى يلزمه البدل. العلة في كل هذا إيه؟ أنها متعينة في ذمته، وليس في عين هذه، في ذمته. إن ضاعت يجيب له ما كان في ذمته. نعم.
والأمين لا ضمان عليه إذا لم يفرط، لكن متى وجدها أو استنقذها من السارق لزمه ذبحها ولو فات وقت الذبح. وإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه ذبح بدلها على أقل ما تبرأ به الذمة كما سبق. فإن وجدها أو استنقذها من السارق بعد ذبح بدلها لم يلزمه ذبحها لبراءة ذمته وسقوط حق الفقراء بذبح البدل. لكن إن كان البدل الذي ذبحه أنقص لزمه الصدقة بأرش النقص لتعلق حق الفقراء به، والله أعلم. الحال الثانية أن يكون ذلك بتفريط منه، فيلزمه إبدالها بمثلها على كل حال، أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أو لا، وسواء كانت بقدر ما يجزئ في الأضحية أم أعلى منه. مثال ذلك اشترى شاة فعينها أضحية ثم وضعها في مكان غير محرز فسرقت أو خرجت فضاعت، فيلزمه إبدالها بأضحية مثلها على صفتها وإن شاء أعلى منها. وإذا ضحى بالبدل ثم وجدها أو استنقذها من السارق عادت ملكا له، يصنع بها ما شاء من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك، لأنه برئت ذمته بذبح بدلها وسقط به حق الفقراء. الخامس أنها إذا تلفت فلها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه كمرض أو آفة سماوية.
طيب، نقف عند الخامس أنها إذا تلفت.
بعض الجزارين
هذه فين؟ إذا ضلت ضاعت أو سرقت فثمح الأولى والثانية. نعم،
بعض الجزارين شيخنا
نعم يقول
قبل ذبح أضحية معينة يقوم بضربها في رجلها حتى يعجزها.
هذا ما في مشكلة. ما في مشكلة.
أليست عرجاء لهم؟
لا، هذا للذبح وليس عيب قبل. يعني إذا أنه لا يقوى عليها إلا بهذا ولا يقدر عليها إلا بهذا، فهذه لمصلحة الذبح وليس أنها فيها عيب، لما هذا أمر يحتاج كما لو ربط، كما لو كذا حصل شيء نتيجة هذا الربط ما في مشكلة.
حتى لو كسرت شيخنا؟
نعم،
حتى لو كسرت
أسلحة. إذا ما يقوى عليها إلا بهذا، إذا لم يقوى على ذبحها إلا بهذا. نعم، هو بيجوا على الوتر بيفعلوه، فهذا ما لا يقال عرجاء بين عرجاء، لأنها لن تمشي بعد هذا، هو الآن هذا وقت الذبح مو بوقت المشي. نعم، بيقطع الوتر بحيث يمنع حركته إذا عينه. طبعا ليس إيه؟ لابد يضحي به، لكن لو تعيبت أو تلفت أو كذا خلاص ما. إلا ذي خلاص تعينت عليه. نعم، أخونا عبد المتعال زوجته مريضة، نسأل الله أن يشفيها شفاء له ودرسكم، اللهم اشفها شفاء له ودرسكم. وأخونا الأخ محمد رزق